ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للأربعين بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحينما وصلنا إلى الكلام حول قضايا التكفير، نظرنا إلى أقوال أهل العلم في شأن هذا الأمر الخطير، وذكرنا قواعدهم التي هي حصن حصين لمن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فلا يقع في بدعة من البدع التي خرجت بها بعض الفرق عن منهج أهل السنة والجماعة. فذكرنا أصول أهل السنة والجماعة في قضايا التكفير، وكيف أنها لو تعلمها الناس وتناقلوها فيما بينهم لعم الخير العميم، فإن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فلن يكون هناك في بلاد الإسلام فتن ولا اضطرابات، وسيعم الأمن والأمان، وحينئذ يستطيع الناس أن يؤدوا عباداتهم وأن يقوموا بإنجاح معاملاتهم، وأن يقوم الدعاة وأهل العلم بنشر العلم وبنشر الدعوة، لأن الأمان فيه يستظل الناس بالخير، فيستطيعون أن يعلموا الناس ويتلقى طلبة العلم العلم بدون فتن وبدون اضطرابات، كما حدث خلاف ذلك في كثير من بلدان المسلمين لما انتهج بعض الشبيبة مناهج المخالفين من الخوارج ومن على شاكلته. فبفضل الله تبارك وتعالى، تعلم أصول أهل السنة والجماعة فيه العصمة للفرد، وفيه العصمة للأسر وللمجتمع. وهذا الكلام الذي نقوله ونقرأه على حضراتكم ليس الغرض منه، ولسنا بحاجة إلى التذكير بهذا، ليس الغرض منه أن ننصر ظالما أو أن ندفع عن مرتد، وإنما هدفنا أن نحق الحق وأن نبين منهج أهل السنة والجماعة. وإذا ظهر من كلامنا شيء فيه خلاف لما نذكر، فلا عليكم إلا أن تعترضوا وأن تبينوا لنا خطأنا، وسنتقبل ذلك شاكرين بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا هدف إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، هدفنا هو إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن نلقاه على الجاد غير مبدلين وغير مغيرين، وإنما نود أن نلقاه على خط ونهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فطرقنا إلى الحديث إلى قضية هامة من أهم القضايا التي يتكلم فيها الناس في هذه الأيام وينتهجها الغلاة الذين يريدون ببلادهم شرا ويريدون بأنفسهم وللأسف شرا، يعني هم لا يريدون بأنفسهم خيرا، ينتهجون مثل هذه الأمور ويحسبون أنهم على خير ويحسبون أنهم صادقون في دعوتهم. نود أن نذكركم أننا لا نستدل إلا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. كذلك فإننا نعرج على أقوال أهل العلم ممن انضبط قوله وانتشر مذهبه في سائر الدنيا وعلم بين سائر المسلمين أنه علم من أعلام أهل السنة والجماعة، فلا نعرج على قول مبتدع من المبتدع، وإنما لا نأخذ إلا بأقوال هؤلاء الأكابر الذين هم على الجادة وشهد لهم أهل العلم. فلما تعرضنا لقضية الحكم بغير ما أنزل الله ذكرنا الآيات التي يستدل بها الفريقان، فريق من يكفر بالإطلاق والفريق الآخر الذي يفصل، وبينا أن هذا الأمر أو هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، قضية التفصيل، وذكرناها بتفصيل كما أسلفنا وذكرنا أقوال أهل العلم وعددنا أقوال المفسرين حتى ربط على 40 تفسيرا، نقلنا أقوال المفسرين من أكثر من 40 مصدرا من مصادر التفسير كلها تبين أن الأمر على التفصيل الذي عليه سادات العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وكذلك الشيخ الكبير الشيخ عبد الرزاق عقيفي، فكل هؤلاء ما خرجوا على التفصيل الذي أثر عن عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ذلك محفوظ وكل ذلك مسجل تستطيعون أن ترجعوا إليه إن شئتم. ثم بعد ذلك بعد أن ذكرنا الآيات التي استدل بها أهل العلم ممن يفصلون ذكرنا كذلك الشبهات التي اشتبهت على بعض الناس فظنوها أدلة وما هي بأدلة، وظنوها حججا وما هي بحجج، وإنما هي شبهات ذكرناها من فضل الله تبارك وتعالى. ثم انتقلنا إلى ما ظنه هؤلاء أنه إجماع، وعندنا يعني نذكركم بما كنا نقرأه على حضراتكم مما يعتبرونه إجماعا. ذكرنا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال في المجلد 28 من مجموع فتاويه في الصفحة 24 بعد 500 يقول: معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يأتون إلى هذا القول ويقولون إن ابن تيمية يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، ثم هو يستدل على ذلك بالإجماع، والكلام واضح كما أسلفنا أنه ليس فيه ما يحتجون به، وإنما غاية الأمر أن شيخ الإسلام يتحدث عمن سوغ، يعني أباح، يقول في المصباح المنير: ساغ فعل الشيء بمعنى الإباحة، ويتعدى بالتضعيف فيقال سوغته أي أبحته، وهذا أمر متفق عليه. من مشكلة القوم أنهم أوتوا من جهلهم بمصطلحات أهل العلم، دائما يأتون على كلمة التبديل فيفهمونها على غير فهمها الحقيقي، ويأتونها من غير مأتاها وهكذا. فيقول مثلا كلمة التبديل وكلمة الالتزام هذه المصطلحات للأسف يخطئون في فهمها، ولو راجعوا أهل العلم لعرفوا أن التبديل له معنى وأن الالتزام له معنى وأن كلمة سوغ لها معنى في قواميس أهل العربية. معنى ذلك أن ابن تيمية يقول معلوم بالاضطرار، معلوم من الدين بالضرورة، وإلا لو قال ابن تيمية هذا الكلام الذي فهموه منه لكان ابن تيمية متناقضا. لماذا؟ لأنه هو الذي قال بالتفصيل، هو الذي ذكر التفصيل قبل ذلك وقال لا يكفر إلا المستحل أو الجاحد، وهذا نقلناه عنه ووثقنا النقل عنه رحمه الله. فحينما يأتي بعد ذلك ويقول كما فهمهم أن من حكم هكذا يكفر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة أو بالاضطرار من دين الإسلام، هذا الأمر يكون خطأ، لا يجوز نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لو ساغ أن ننسب هذا الكلام لابن تيمية معنى ذلك أن ابن تيمية متناقض، بل أكثر من ذلك معنى ذلك أن ابن تيمية ما قرأ كتب التفسير، لأنه هنا يكون قد خالف ابن عباس وعطاء وكل العلماء السابقين الذين قالوا بالتفصيل. واضح الكلام؟ لأنه ينقل، لأنه هنا لا يقول رأيه بل ينقل إجماعا ويقول معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا تسأل عالما من العلماء في أي عصر أو في أي مصر إلا يقول هذا القول. كيف؟ مع أن كتب التفسير طافحة بمخالفة هذا الكلام، يبقى لابد أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فهمه الصائب بإذن الله تعالى، عشان ما نتهمش علماءنا بالإيه؟ بالتناقض أو نتهمهم بالجهل، أعاذنا الله وإياكم. فيقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن من سوغ يعني أباح اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هل هناك مسلم يخالف في هذه المقولة؟ أبدا، هذا هو الإجماع الأول. الإجماع الثاني نقل عن شيخ الإسلام قوله، وهذا في المجلد الثاني في مجمل الاعتقاد، وهذا الكلام يذكره ابن تيمية في المناظرة على العقيدة الواسطية، يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المنشنة، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. سابوا كل الكلام ده ومسكوا مسألة إيه؟ أو بدل الشرع المجمع عليه، فقالوا هؤلاء الحكام مبدلون. طب ما هو التبديل؟ ابن تيمية في نفس الصفحة بيقول إيه؟ يقول ابن تيمية ولفظ الشرع، هو اللي بيقول مش في صفحة تانية ولا في كتاب تاني، في نفس الصفحة، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معاني، وعرف الناس مش عرف أصحاب المهن وأصحاب الصناعات، وإنما عرف الناس أي ناس؟ العلماء والفقهاء. في عرف الناس لفظة الشرع على ثلاث معاني: الشرع المنزل اللي هو الكتاب والسنة، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. أما الثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، آراء العلماء المجتهدين فيها، المجتهدين في الشريعة والكتاب والسنة كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه. يسوغ بمعنى ايه؟ احفظه بقى، يباح، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم. شوف كلمة التسويغ فهمت من هذا الكلام، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، يعني ليس بحرام ان تتبع مذهبا من المذاهب، وليس بواجب، وانما هو ايه؟ مباح. عرفت معنى كلمة سائغ يعني ايه؟ مش كده؟ قال فهذا هو اللي بيقول ابن تيمية، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس به منه، فليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال اهو ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال ان الدم والميت حلال، هو ده التبديل. يبقى التبديل ان الانسان ياتي بشيء وينسبه الى من؟ الى الله او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل اليهود الذين نزل فيهم قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لانهم اتوا بحكم من عند انفسهم ونسبوه الى من؟ الى التوراه. فقال فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم اهكذا تقول التوراه؟ قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم الله عز وجل عليكم في التوراه في من اتى جريمه الزنا؟ قالوا بهذا الذي نفعله. فاذا هم افتروا على الله الكذب، وهذا في قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله. هؤلاء الثلاثه جعلهم الله تعالى من اظلم الناس، ليس هناك من هو اظلم منهم. والظلم نعرف انه درجات او دركات. الظلم الاكبر الخروج من المله، تمام؟ الظلم الاكبر خروج من، والكافرون هم الظالمون، ان الشرك لظلم عظيم. فهنا يقول فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايات في ايه، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الأمور مكفرة بالإجماع والتي خلاف عليها، دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك قال ومن بدل الشرع، يبقى تبديل الشرع كما قال هو وشرحها. وهذا الكلام أيضا ثابت النسبة عن الإمام أبي بكر بن العربي، ونقله عنه القرطبي وأقره، ونقله عنه الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وأقره، أن التبديل هو أن يغير الإنسان وينسب ما جاء به إلى من؟ إلى شرع الله عز وجل. إن حدث هذا من أي حاكم فكفره يعني بدون مناقشة. لو جاء إنسان وقال هذه القوانين الوضعية من عند الله تبارك وتعالى، أو أوحي إلي بها، أو هذا هو شرع القرآن، أو هذا هو الشرع المحمدي، هذا كفر والعياذ بالله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. كذلك جاءوا على الشيخ عبد العزيز بن باز وقال قولة فنقلوها عنه لكي يهدموا بها مذهب ابن باز، مع ان مذهب ابن باز معلوم رحمة الله عليه انه ايه التفصيل كما سيأتي. انا لغاية دلوقتي ما تعرفتش لحد من اهل العلم المعاصرين، لا ذكرت كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ولا كلام الشيخ ابن باز ولا كلام الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن عثيمين، ما ذكرتش اقوال حد من المعاصرين. الى الان كلامنا في الادلة الشرعية ولا يزال كلامنا نقلا عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، علشان بس إخواننا يبقوا إيه على ذكر مما نقول. نقلوا عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. هل هذه فيها قضية تستحق أن نفسرها أو أن نوضحها؟ الشيخ ابن باز بيقول ان اللي يستبيح ويجعل الحرام حلال مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شرع الله فهو كافر بإجماع المسلمين. هل وجد مسلم يخالف في هذه القضية؟ هذه القضية معلومة من الدين بالضرورة، فهذا الإجماع لا شيء فيه. لكن بقى المشكلة كانت بالنسبة لهم اللي هي قضية التطار والياسر، وما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله حينما ذكر في البداية والنهاية أشياء من الياسق الذي اخترعه جنكيز خان، ذكر أشياء وقال وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. هو النص ده اللي كان مشكل بالنسبة لكثير من الإخوة لما بيقرأوه. بس أنا عايز أسأل سؤال، هل يأتي إنسان عاقل باحث علمي ويأخذ مقولة لعالم من العلماء كائنا من كان فيها ادعاء الإجماع وينقض بها أقوال المفسرين في تفسير آيات القرآن الكريم التي نقلناها. لأن الإمام ابن كثير هنا لا يقول هذا رأي عشان تيجي تقول برأي أو حكم أو تفسير للآية، لا، الإمام ابن كثير ده بإجماع المسلمين. برضو هنقول نفس الكلام، الإمام ابن كثير إما أن يكون يقصد شيئا لا يقصده هؤلاء، وإما أن يكون متناقضا، وإما أن يكون الأخرى والتي لا نستطيع أن ننطق بها بلساننا، لأن الإمام ابن كثير إمام علم، إمام كبير، إمام عظيم من أئمة المسلمين. تكون إن نقول إن الإمام ابن كثير رحمه الله متناقض عيب حقه، هذا أمر مبرئ الإمام ابن كثير من الوقوع فيه. أم نقول إن الإمام ابن كثير يفتي بدون علم، هذه مسألة خطيرة لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه المقولة والعياذ بالله. أن نقول إن الإمام ابن كثير يقصد شيئا يتوافق مع ما نقل، هذا لا بد منه، واضح الكلام؟ لأن الإمام ابن كثير رحمه الله، والكلام ده هنقوله لما جاء في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إيه؟ ما عشان ما نتهمون بالتناقض، قال إيه في تفسير الآية؟ قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس للنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي، يقيدون يعني ايه؟ من القود، يعني القصاص، يأخذون هذا بذاك، ولا يقيدون القرظي من النظري، النظري اللي هو ايه؟ نسبة إلى بني النضير، والقرظي نسبة إلى من؟ إلى بني قريظة، فهم كانوا في الجاهلية اتفقوا على أنهم لو قتل النضري واحد من بني النضير قتل أحدا من بني قريظة يحدث القصاص، ولو قتل واحد من بني قريظة أحدا من بني النضير لا يقتص منه، جعلوا المسألة فيها إيه؟ نعم، عصبية جاهلية، هذه طائفة أعلى من هذه، دم دي أميز من دم دي، وهكذا. قال ابن كثير بل يعدلون إلى الدية، يعني في الأول الحالة الأولى يحدث فيها القود والإيه؟ والقصاص، الحالة الثانية لا يحدث القصاص وإنما يدفعون الدية، يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوصة عندهم في رجم الزاني المحصن، خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اقترحوا عليه من الجلد والتحكيم والإشهار، يعني شهروا بالإنسان. ولهذا قال سبحانه هناك في الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى تفسير مين؟ ابن كثير. يبقى ابن كثير لما حكم في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال جحودا، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى فسر الآية كما فسرها شيخ المفسرين الطبري، فقال رحمه الله إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركه كافرون. يبقى لم يقصد، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم كافرون، لا، على سبيل ما تركوه. ما هو سبيل ما تركوه؟ اللي هم جاحدين، واخدين بالكم ولا لا؟ لابد نفهم كلام أهل العلم. قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. ده كلام شيخ المفسرين الطبري، والإمام ابن كثير يعد تفسيره اختصارا لتفسير الإمام ابن جرير الطبري، فقال هذا الكلام. وقال أيضا رحمه الله الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. يبقى ده تفسير أهل العلم. يبقى معنى ذلك أن الإمام ابن كثير لو قال يكفرون أن الإنسان الذي يحكم بهذا الياسق أو بهذه الشرائع التي وضعها الناس يحكم بها ويترك شرع الله سبحانه وتعالى يكفر بإجماع المسلمين، لو أخذنا كلامه كما أخذوهم لاتهمناه بالتناقض، واضح ولا لا؟ لأنه تناقض مع نفسه، لأنه تفسير الآية ليس عنه ببعيد، ومع ذلك قال هذا الكلام، يبقى ناقض نفسه. بل ولم يناقض نفسه فقط وانما الاخرى التي ما اردت ان اتفوه بها، انه للاسف خالف كل علماء المسلمين، لان كل علماء الاسلام فسروا الايات بماذا؟ بالتفصيل الذي ذكرناه لحضراتكم. يبقى الامام ابن كثير ناقض نفسه وخالف اهل العلم قاطبه، وهل هذا الظن يكون بامام كالامام ابن كثير؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ هذا الامر لا نتصوره على الاطلاق بالامام ابن كثير رحمه الله عليه. ولذلك شرعنا نبين في اللقاء الماضي الدرس 39 بعد 100، اردنا ان نبين حكم هؤلاء التفرج، فلم نجد امامنا الا البحث العلامه الكبير شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ ابن كثير، لكي يحل لنا هذا الاشكال الذي وجدناه في كلام الامام ابن كثير. يعني عندنا الامام ابن كثير بيقول ايه؟ خدوا بالك، بيقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياتق وقدمها عليه؟ طبعا كلمه قدمها عليه واضح جدا انه فضلها واثرها عليه، فيبقى هنا كلامه واضح جدا اللي هو التفصيل المعروف، لان من فضل شيئا على شرع كفر باجماع المسلمين. واضح الكلام؟ قال: فقد كفر باجماع المسلمين. طيب هذا الكلام جعلنا نشوف ايه قصه الياتق وايه قصه التطار دي، فرجعنا الى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذه الفتوى فتوى غريبه وفتوى يعني للاسف أسيل من جرائها في هذا العصر من جراء سوء فهمها دماء فالإخوة الذين خرجوا في بلادنا هنا وتزعمهم محمد عبد السلام فرج وألف كتابا سماه الفريضة الغائبة، استدل بهذه الفتوى، فتوى مردين التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى مردين، ونقل خلاصة فهمه هو في كتابه الفريضة الغائبة، وحكم على حكام البلاد بما حكم به شيخ الإسلام على حكام التطار، وكان من جراء ذلك قتل السادات والفتنة التي حدثت في بلادنا لولا أن سلم الله سبحانه وتعالى. والآن تراجع هؤلاء الإخوة أو الذين يعني لم يعدموا وبقوا في السجون، تراجعوا عن هذا الكلام، وحتى أخرجت الجماعة الإسلامية كتيبا من ضمن الكتب التي أخرجوها من أجل المراجعات التي قاموا بها رسالة عن فتوى مرضين وفتوى خطاش ومطبوعة وموجودة في السوق، بيتكلموا عن أنهم أساءوا فهم هذه الفتوى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أنا قرأتها عليكم في اللقاء الماضي، لكن للأسف وجدت بعض الإخوة بيقول أن قراءة الفتوى كانت صعبة وكانت شديدة. أنا أطالبكم مرة أخرى بأن تعودوا إلى سماع الشريط السادس، لأننا قرأنا الفتوى أو معظم الفتوى وبينا الأسباب التي أدت بشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المسألة كانت صعبة، وصعبة على مين؟ على فقهاء العصر، لأن هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، التطار جاءوا ودخلوا في الإسلام، هم اللي دخلوا في الإسلام، ومع ذلك كانوا يقدمون جنكيز خان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الياسق على القرآن وعلى السنة المطهرة، فهؤلاء الذين دخلوا وكانوا يقتلون المسلمين، وكانوا يزنون بهم، وكانوا يسرقونهم، وكانوا يستبيحون هدم المساجد، وكانوا يستبيحون يعني لما يجي العدوان الامريكي الان ودخل بلاد المسلمين في العراق مثلا وادعى الاسلام واخذ يقتل المسلمين ويخرب بيوت الله تبارك وتعالى، ويقدم مثلا واحدا من كبرائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول انا مسلم بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مساله كانت خطيره، بعض العلماء توقف وبدا يقول لا، طب دول بيقولوا لا اله الا الله كيف نحاربهم؟ هي دي اشكال، يعني قضيه مرضين كانت دي خلاصتها، خلاصتها ان هؤلاء يستبيحون المحرمات ويحللون الحرام ويقدمون الياسق على القران الكريم وعلى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال هذه الفتوى لابد من ان احنا ننظر الى امرين، احوال هؤلاء اللي هو الواقع، ثم حكم الله في هؤلاء اللي هو الواجب في الواقع، مش كده ولا لا؟ فلابد للانسان الفقيه علشان ينظر الى شيء ويفتي في قضيه من القضايا نازله من النوازل، لابد وان ينظر الى ايه؟ الى الواقع الاول ويدرس الواقع، وحينما يدرس الواقع ياتي بعد ذلك بحكم الله في هذا الواقع اللي هو الواجب في الواقع. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الفتوى مبنية على أصلين، وذكر خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكرناه في اللقاء الماضي بتفصيل. بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هؤلاء، هنقول مقتطفات مما ذكره شيخ الإسلام ورجعه إلى المجلد 28 من صفحة 523. بيقول إنهم يجعلون دين الإسلام قبل ما يفتي ويتكلم عنهم ويفتي بحربهم وبجهادهم، فيقول إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. كلام شيخ الإسلام، ولذلك كلام الإمام ابن كثير مجمل، أما كلام ابن تيمية في الفتوى فكان مفصل، فبيشير إليه إشارة مجملة من الإمام ابن كثير وهو تلميذ للإمام ابن تيمية، لأن العلماء اختاروا في أن يفتوا في مثل هذه النازلة، وما كان لابن كثير أن يفتي هو في هذه النازلة، بل ابن كثير أيامها كان صغيرا، بل الذي تصدق لهذه الفتية من؟ شيخ المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالإمام ابن كثير يشير إلى هذه الفتية حينما كفره ابن تيمية بالإجماع، كفر هؤلاء بالإجماع. فالقضية تتكلم عن التطار، فبيقول إيه؟ إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ثم منهم من يرجح، بعضهم يرجح دين اليهود على الإسلام أو دين النصارى على الإسلام، ومنهم من يرجح دين المسلمين. يعني المسألة عندهم مختلطة، بعضهم يرجح اليهودية على الإسلام، وبعضهم يرجح النصرانية على الإسلام. طب هو اللي يقول الكلام ده خلاص اغسل ايدك منه، مش كده ولا لا؟ هتتكلم فيه ده ويقول عنه ده مسلم؟ يقول شيخ الإسلام حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق، ده كلام ابن تيمية، صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام لأن دينهم صواب. طب من صوب هذه الأديان يبقى موقفه أمام الله عز وجل إيه؟ يعني الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، من يصحح هذا المذهب؟ يقول ابن تيمية فهذا وأمثاله من مقدميهم، المقدمين يعني قوادهم الذين يقدمونهم يجعلونهم مقدمين، فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام غايته أن يجعل محمدا بمنزلة هذا الملعون، يعني جنكيز خان، أقصى شيء يوصلونه أن يجعلوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كجنكيز خان. واضح؟ قال ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من جنكيز خان، وادعى أنه شريك محمد في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان؟ واضح الكلام؟ ثم يقول شيخ الإسلام كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، يعني جاء أحد المقدمين منهم قدم إلى الشام وبيتكلم وبيتقرب إلى المسلمين وإحنا مسلمين زيكم، فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله، مين؟ محمد وجنكيز خان. قال ابن تيمية فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمين إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وأمثاله. ثم يقول ابن تيمية في الفتوى وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حملت أمها وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا فجعلته ابنا لله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ قالت متيمية وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله، أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم،
وشرعه بظنه وهواه حتى يقول لما عنده من المال واللي بيدوه لهم المسلمين هذا رزق جنكيز خان ويشكرونه على مع ان جنكيز خان نجد في ذلك الوقت ويشكرونه على اكلهم وشربهم وهم يستحلون قتل من عاد ما سنه لهم هذا الكافر الملعون يستحلون قتل الذي يعادي مش الكافر لا يعادي الذي يسنه يجعله سنه لهم او طريقه هذا الكافر الملعون المعادي لله ولانبيائه ورسوله ولعباده المؤمنين. طب اما ابن تيميه يذكر هذا الكلام شوف بقى الامام ابن كثير عشان برضه لما نيجي نشوف كلامه في التفسير ده كلامه اللي قاله في كتاب البدايه والنهايه قال رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التطارق ذكر اهل الجاهليه ثم ذكر من مثلهم قال كما يحكم به التطار من السياسات الملكيه الماخوذه عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياتق وهو عباره عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه وغيرها وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه فصار اسمع بقى فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلونه ايه شرعا يعني دين مش كده ولا لا فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير هذا الكلام بالطبع ليس فيه يعني شيء يستحق ان يشرح وانما هذا خلاصه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 28 فارجعوا اليه ده ملخص الكلام اللي كنا يعني ذكرناه في نقد هذه الشبهه وبيانه ولقد وعدتكم حتى يعني احنا بندعي ان احنا طلبه علم بندعي ان احنا طلبه علم ونسال الله تعالى ان نكون صادقين في ادعائنا فلا بد وان نفهم كلام اهل العلم ولا بد وان نكون على درايه بهذا الكلام وللاسف قد كثرت دعاوى الاجماع على السنه كثير ممن ينتسب الى العلم كثير ممن ينتسب الى العلم ياتيك تاتي بادله من الكتاب والسنه يقول لك المساله فيها اجماع خلاص خلص في المساله هل ممكن يكون في اجماع على خلاف الحديث الصحيح يستحيل الكلام ده خلي بالكم عاوزين نوضحه ونتأنى بمشيئه الله تبارك وتعالى في الكلام ولذلك وعدتكم بان ابين لكم حقيقه الاجماع هذا مبحث اصولي ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني جعل الكلام في الاجماع في نهايه العقيده الواسطيه فقال رحمه الله والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامه واعلم ان الامه لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لانها لا تجمع الا على حق ده كلام في اخر العقيده الواسطيه اللي قراه شيخ الاسلام ابن تيميه فاحنا بنتكلم في العقيده فما المانع من ان نفهم حقيقه الاجماع طلبة العلم في حاجة إلى أن يفهموا حقيقة الإجماع. لأن للأسف يجي لك واحد ممكن تكون معك آية أو حديث ويقول لك أجمع العلماء، يطلع لك كده مستند ويقول لك وقال فلان من العلماء أجمع العلماء. كله يسكت وكله ما يتكلمش. إيه بقى حقيقة الإجماع ده؟ عايزين نفهم إيه حقيقة الإجماع. أنا الفترة اللي فاتت دي تعبت في تجهيز بعض الأقوال مبحث طيب عن الإجماع. علشان نتكلم في الإجماع. وقبل ان اتي اليكم وقعت يدي على رساله يعني بفضل الله تبارك وتعالى مختصره في حقيقه الاجماع او في بيان حكم الاجماع فوجدتها رساله جامعه وجدتها افضل مما جمعته انا لأنها صاحبها يعني بذل مجهودا كبيرا أكثر بكثير من المجهود الذي بذلته، وهو رجل متخصص. الدكتور عمر سليمان الأشرف وجدت له مبحثا طيبا جدا في الإجماع موجود في كتاب اسمه نظرات في أصول الفقه، والرسالة اسمها الإجماع الأصولي. هذه الرسالة سنختصر منها بعض الأشياء هامة جدا، لأن للأسف يعني لما تيجي ترجع إلى كتب الأصول التي ألفت في زمان الناس اليوم الكتب المعاصرة بتجدها كلها عبارة عن اختصارات وأقوال مأخوذة من كتب الأصول بدون تحقيق، بدون حتى لو قام على تأليفها بعض الأساتذة المتخصصين. يعني أنا أعرف رجلا من المتخصصين في علم أصول الفقه قريب منا، هذا رجل متخصص وأستاذ رئيس قسم أصول الفقه في بعض الكليات الأزهرية، وحينما وقفت على مبحثه في الإجماع وجدته ينقل نقلا عن الكتب المطولة، نقل فقط، لكن ميزة الرسالة التي ألفها الدكتور عمر الأشقر يعني عايزين نعطي الحق لأهله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا؟ البحث طيب جدا لأنه اجتهد فيه، يعني لم تكن المسألة مسألة نقولات فقط، ولكنه اجتهد وحقق قول الإمام الشافعي وبين مذهب الإمام الشافعي في قضية الإجماع. وإن شاء الله سنقرأ عليكم مقتطفات من هذا المبحث الطيب، وإن شئتم أن ترجعوا إليه فارجعوا، وأمر يفيدنا في دراستنا للعقيدة وفي دراستنا للفقه عموما وفي دراستنا طبعا للأصول، لأنه مبحث أصولي بس هيفيدك في العقيدة، لأن هناك أمور كثيرة بيدعي كثير من الناس إن فيها إجماع، والحق ألا إجماع، خدوا بالكم من الكلام ده، يعني المسألة يقول لك في إجماع. طبعا إحنا قضية الإمام ابن كثير ليسنا في حاجة إلى هذا المبحث، لأن الإمام ابن كثير كما بينا كلامه يشرح ويفهم في ضوء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، ووضح الأمر واتضح وظهر جليا، فلسنا في حاجة إلى أن نربط هذا بهذا حتى لا يظن بعض الناس أننا ربطنا هذا بذاك وأننا نريد أن ننقض الإمام ابن كثير في ادعائه للإجماع، لا، بل الإمام ابن كثير كان يعلن إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، لأن هؤلاء ارتكبوا أمورا هذه الأمور تكفر بإجماع لا خلاف فيها. واضح الكلام؟ البحث اللي عاوزين نطلع عليه بحث الإجماع اللي اسمه الإجماع الأصولي. الإجماع في الاصطلاح لما تيجي انت تجد الإجماع في الاصطلاح طبعا هو أول مبحث بيتكلم عن تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. المبحث الأول الإجماع في اللغة، يقرر الآمدي أن الإجماع يطلق في اللغة باعتبارين، الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، الثاني الاتفاق على أمر من الأمور. لا، المبحث في اللغوي كما قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، الإجماع بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر. طيب الإجماع في الاصطلاح إيه؟ الكلمة الطيبة أوي، قال لك يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين، الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم، الثاني تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع. واضح الكلام؟ هنبينه إن شاء الله. يقول إن الأصوليين يذهبون عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، يعني أنت لما تيجي تتكلم الإجماع دليل ولا مش دليل؟ دليل، كويس أوي. إذا هو الإجماع لما تيجي تنظر في ماهية الإجماع وفي حقيقة المجمعين تجد خلافات شتى بين الأصوليين، واضح؟ فهو بيقول هنا يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين، الأول تحديد الذين يعتبروا إجماعهم، مين؟ هل الأمة الإسلامية كلها ولا أولو الحل والعقد فقط من أهل العلم المجتهدين؟ ولا إجماع أهل المدينة؟ ولا إجماع أهل البيت زي عند الشيعة؟ تعبد وجهات نظر العلماء في تحديد الذين يعتبروا إجماعهم جعل الأمر مختلفا. ثانيا تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع، هل هي القضايا المعلومة من الدين بالضرورة ولا القضايا الفرعية؟ واضح؟ فبيقول إيه؟ قال ففي مجال الأمر الأول اختلفوا هل يقوم الإجماع باتفاق جميع الأمة أم باتفاق طائفة منها؟ فإذا كان المطلوب هو بعض الأمة فمن هم؟ هل هم أهل المدينة أم هم أهل البيت؟ أم هل هم أهل الحل والعقد؟ أهم الحكام والعلماء أم العلماء فقط؟ وإذا كانوا هم العلماء فهل هم جميع علماء الفرق الإسلامية أم علماء أهل السنة والجماعة؟ وحتى العالم الفاسق إن كان قد حقق أدوات الاجتهاد، طب العالم الذي ارتكب بدعة مكفرة، طب العالم الذي ارتكب بدعة مفسقة، الكلام ده كله مشكل، لأن على كل خلاف أو كل قول من هذه الأقوال تجد في كتب الأصول خلافات متعددة بناء على هذا الكلام. قالوا إذا كان علماء أهل السنة والجماعة فقط، فهل المطلوب إجماع جميعهم أي إجماع أغلبهم؟ وهل المفروض أن يوافق كل واحد منهم على المسألة المجمع عليها مطلقا أم يكفي أن يعلم فيسكت اللي هو الإجماع السكوتي؟ واضح؟ وإذا كان الإجماع غير معتبر إلا من ناطق ولا ينسب إلى ساكت القول كما يقول البعض، فهل يجب أن ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا؟ أن يكفي في ذلك نقل الأحاد؟ واخدين بالكم؟ قالوا ده في المجال الأول اللي هو تحديد الذين يعتبروا إجماعهم. شوف هنا تأخذ أبحاث يضيع فيها عمرك. طب المجال الأمر الثاني اختلف، هل المسائل المعتبرة في الإجماع هي المسائل المنصوص على حكمها أم تشمل المسائل التي لم يرد فيها نص أيضا؟ ها؟ يعني هل الإجماع المقصود دي المسائل التي جاء بها نص أم المقصود المسائل التي لم يرد فيها نص؟ فإن كان الأمر محصورا في المسائل المنصوص على حكمها فهل هو مقصور على المسائل المنصوصة القطعية الثبوت القطعية الدلالة أم يتعافى إلى المسائل الظنية؟ مش كده ولا لا؟ واحد يقول لي في إيه ظني وقطعي؟ لا، في ظني وفي قطعي، يعني لما يقول تلك عشرة كاملة دي فيها خلاف، ده قرآن يبقى قطعي في قطعي إيه؟ الثبوت. وتلك عشرة كاملة ده قطعي إيه؟ الدلالة لا يختلف فيه اثنان. لكن لما يقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده قطعي الثبوت ولا ظن الثبوت؟ قطعي الثبوت، وكان كله قطعي الثبوت، مفيش خلاف. طيب لما يجي يقول لك بقى القروء، ما معنى كلمة قرء؟ حيض ولا طهر؟ يبقى ظن الايه؟ الدلالة، لان مفيش قطعية فيها، مفيش نص فيها. وذلك اختلف العلماء والخلاف واسع ولا غير واسع. يبقى عندي في القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وعندي في السنة ما هو ظني الثبوت وما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. مش كده ولا لا؟ كل دي أمور موجودة في الكتاب، وفي السنة. قال هذه الأمور، وذكر عايز الكلام اللي قاله الإمام أو الشيخ عمر سليمان، قال له الدكتور عمر سليمان الأشقر لو اتعمل له شجرة تشجير كده قال له مسألة إيه؟ سهلة وواضح الكلام من كلامه. قال وبعد هذا التوضيح نستطيع أن نتعرض لأهم هذه الاتجاهات، مذاهب العلماء في الإجماع المعتبر. هنمسك بقى تحديد الذين يعتبر إجماعهم. أول مذهب يلقانا مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضرورة. يقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا. طبعا ويتعرض بعد كده لأدلة الإجماع زي قول الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فالإجماع كدليل في أدلة عليه، فالإجماع دليل، لكن إيه هو الإجماع؟ واضحة الصورة ماهية الإجماع. فيقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا، الأمة جميعا وعلمها بغير علمها، ويكون على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا الاتجاه لا يختلف عليه العلماء، وهذا الإجماع الممكن المرتضى عند الإمام الشافعي، وقد أشار إليه في أكثر من موضع في كتبه. ففي كتابه الرسالة يقول: لست أقول ولا أحد من أهل العلم، يعني لا أقول أنا ولا حد من أهل العلم، هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربعة وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ده بيتكلم عن إيه؟ المعلومة للدين بالضرورة. يعلق الشيخ أحمد شاكر، ما ذكرش هو الكلام ده هنا، الدكتور عمر ما نقلش كلام أحمد شاكر، لكن إحنا جبناه من الرسالة. أحمد شاكر رحمه الله صفحة 534 علق وقال إيه؟ قال: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. يبقى هذا مذهب مين؟ من علمائنا المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إن مفيش إجماع إلا ما علم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. واضح الكلام؟ كويس أوي. قال: ويذكر الشافعي، طبعا انتوا هتسمعوا امور قد تكون مفاجاه لبعض طلبه العلم، لبعض الطلبه طبعا، يعني عارف ان في طلبه بفضل الله تبارك وتعالى يعني واصلين، لكن احنا بنتكلم عن بعض الطلبه اللي على قدنا، اللي ممكن يكون بعض هذه المعلومات جديده وحديثه عهد بالنسبه لك. يقول: ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره جرت بينه وبين من يدعي الإجماع، وعندما نفى الشافعي رحمه الله الإجماع المزعوم، المزعوم بقى ده اللي هو الإجماع اللي موجود في كتب الأصول، اللي هو اتفاق، هيجي لك الوقت، اللي هو اتفاق مجتهد عصر من العصور على مسألة معينة ليس فيها نص، واخدين بالكم؟ أو حتى فيها نص ظنية إيه؟ ظنية دلالة أو ظنية ثبوت. إجماع يجتمع علماء الأمة من الشرق للغرب للشمال للجنوب، المشهور والمغمور، اللي هم من حققوا شروط الاختيار. فالشافعي يرد على هذا الإجماع ويغلطه، فبيقول إيه الشافعي في المحاورة؟ قال محاوره: هل من إجماع؟ قال الشافعي: نعم بحمد الله كثير، في جملة الفرائض التي لا يدع جهلها، اللي هي الإيه؟ نعم. فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك. هل ليس هذا بإجماع؟ لو قلت كده أجمع الناس لا تجد أحدا حولك يعرف شيئا يرد عليك ويقول لك، ليس هذا بإجماع. واضح الكلام؟ فهذه الطريق التي يصدق بها أو يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. يعني الإمام الشافعي بيرد ويقول له نعم في الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو سألت أي حد وقلت فيه إجماع ما حدش يقدر ينكر عليك ويقول لك في المسألة إيه؟ خلاف. قال: وهذا الإجماع الإمام الشافعي، الإمام ابن حزم بقى بيقرأ وشبه ليه؟ لا الشافعي برضه. قال: وهذا الإجماع هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره. زي ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، واخدين بالكم؟ كما يقول ابن حزم بقى من احسن من توسع في الكلام على قضيه الاجماع في كتابه الاحكام في اصول الاحكام. فبيقول ايه ابن حزم رحمه الله عليه؟ يقول: وهذا النوع من الاجماع لا يشك احد من اهل الاسلام في ان من لم يقل به فليس مسلما، كشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة والدم والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة. فهذه الأمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، ومن قال بها فهو مسلم. فإذ ذلك كذلك فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. يبقى هذه الأمور المعلومة بالدين بالضرورة عليها إجماع، دي ما فيش حد يخالف فيها، لأن اللي خالف فيها خرج من أهل الإسلام، واخدين بالكم؟ اللي خالف فيها يبقى خرج من اهل الايه؟ الاسلام. ليه؟ لانه هيكون رد نصا محكما، يعني ليه هيقول ان الذي يخالف الاجماع المعلوم من الدين بالضروره كما سيجيء لك فرصه منكر الاجماع المعلوم من الدين بالضروره، لانه ده واحد انكر الصلاه ما بقاش مسلم، واحد انكر حرمه الربا ما بقاش مسلم، وهكذا. قال ويضيف ابن حزم الى هذا النوع نوعا اخر وهو الذي شهده جميع الصحابة رضي الله عنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم او تيقن انه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم كفعله في خيبر اذ اعطاها يهودا بنصف ما يخرج منها من زرع او طمش يخرجهم المسلمون اذا شاءوا يخرجوهم من خيبر اذا شاءوا فهذا لا شك عند احد في انه لم يبق مسلم في المدينة الا شهد الامر او وصل اليه ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم الا عرفه وسر به علما بان هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة وهما منهم وقصدا الى الخير وخطأ باجتهاده يعني بيقول في اجماع خاص مش معلوم للدين بالضرورة ولكنه اجماع خاص بمين بالصحابة وضرب مثال عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على ان يأخذ شطر او نصف ما يزرع في ارض خيبر هذا الامر كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عرفوا به والذين كانوا في خارج المدينة بلغوا به فعرفوا به وسروا به يقول هذا مجمع عليه في عصر الصحابة ولكن في بعض الناس خلفوا من اهل العلم نص الذين جاءوا بعدهم لم يخالفوه عن معرفة وعن علم وعن عناد او عمد وانما خالفوه وهما منه وقصدا الى الخير وخطأ باجتهاده يعلق عليه الشيخ احمد شاكر برضه في الاحكام احنا قلنا تعليقه على رسالة نأتي الى تعليقه على نسخة الاحكام يقول هذا الذي ذهب اليه المؤلف اللي هو ابن حزم هو الحق في معنى الاجماع والاحتجاج به وهو بعلمه المعلوم من الدين بالضرورة واما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال ودي حقيقة ده مش كلام احمد شاكر بقى ده هيتضح انه كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام وكلام الامام احمد بن حنبل من قبل وكلام الامام الشافعي وكلام الامام الشوكاني وكلام الامير الصنعاني وكلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ ابن عثيمين خدوا بالكم كلام الشيخ محمد ابو ظاهر والدكتور عبد الكريم ديدان كثره كاثره وكلام الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي كثره كاثره سيقولون بهذا القول الذي يقول الشيخ احمد شافعي كلام خطير من الصعب جدا بل من يعني امر لا يتصور ابدا ان المجتهدين في عصر من العصور يجمعوا ثم يلقى الاجماع ثم لا يحدث ان واحد فيهم يرجع في كلامه او لا يبلغ واحد منهم درجة الاجتهاد بعد جمع القول يعني في اثناء لو نفرض جدل ان احنا عرفنا كل المجتهدين في العصر وده مستحيل انت في عصر الاجهزة الاتصالات اللي احنا فيها الان محدش يقدر يقول مين المجتهدين صح ولا غلط مين يقدر يقول مين المجتهدين في هذا العصر مين هم المجتهدين في هذا العصر اللي بلغوا رتبة الاجتهاد هل عندنا احصائية اسمائهم هل المجامع الفقهية لديها احصائية بعدد وباسماء وبمواصفات العلماء على مستوى الارض كلها مع ان الامر ده لو جيت تقول الان قول يعني عندنا اجهزة اتصالات ويستطيع العالم ان يروح استراليا في الطيارة ويرجع لكن زمان كان ممكن الواحد على طريق يوصل لبلد يبلغ شهورا متتالية فهيجمع العلماء ازاي واقوالهم تجمع ازاي ده مش كلام ده كلام العلماء اللي انتوا هتسمعوه الان بمشيئة الله ولذلك الشيخ احمد شاكر قال اما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال طيب اول نوع من انواع الاجماع مذاهب العلماء في الاجماع المعتبر مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضروره واضح كويس الثاني الاجماع هو اتفاق جميع الامه وده كلام قاله الغزالي في المستصفى وكلام نقد هقول لكم هذا الكلام سريعا كده بيقول الغزالي الاجماع عباره عن اتفاق امه خاصه على امر من الامور الدينيه طبعا هذا الكلام كلام خطير لانه سيترتب عليه كما قال الامدي انما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الاجماع الى يوم القيامه فان امه محمد جمله من اتبعه الى يوم القيامه ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.
لأن لو أمة محمد كلها لغاية دلوقتي أمة محمد لسه ما جاتش كملة. يعني لو أجمعوا على شيء يقول لسه الأجيال اللي جاية غير أمة محمد تعتمد إلى قيام الساعة. فلو قال طبعا هذا الكلام لا يكون يعني مقصودا على الإطلاق.
ولذلك قال هذا النوع من الإجماع غير النوع الأول. فذلك لو يتصور أن يخالفه أحد من الأمة لزور أدلته وخطياتها. النوع الأولاني لا يتصور أبدا إن حد يخالفه لأن المعلوم اللي فيه إيه بالضرورة. أما النوع ده فهذا لا يثبت أبدا ولا يكون أبدا. النوع الثالث الإجماع اتفاق الصحابة دون غيرهم. يرى طريق من العلماء أن إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر دون غيرهم. وهذا مدى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وينسب كثير من الأصوليين والحنابلة إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن تيمية رحمه الله تعالى مع إقراره بأن الإجماع حجة. إلا أنه يرى أن لكلام الإمام ابن تيمية مجموع الفتاوى في المجلد 11 في صفحة 41 و300 يقول رحمه الله المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما من بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة في بعض الصحابة. وهذا هو الرأي الذي توصل إليه الشيخ أبو زهرة يقول في كتابه أصول الفقه وعندي أن الحجة كلها كانت في إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة وهو الذي سلم به الجميع. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. وده اللي هيجي بعد كده. ويقول في بعد كده يقول نقلا عن الإمام ابن حزم الدكتور عمر بن أشقر بيذكر استدراكا على هذا القول يقول لو كان المراد لإجماع الصحابة إجماع من حفظ قول منهم لكان هذا صحيحا لأمرية في صحته وحجيته. لأن برضو إجماع الصحابة نفسهم مش لأن أجمعوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون في إجماع. ليه؟ لأن الشريعة ما زالت لم تكمل ومن الممكن أن يجمعوا فينجل نص يخالفهم وطبعا لن تجتمع الأمة على ضلال. فإجمعهم بدون إجمعهم عشان يكون إجمع لابد يكون معهم مين؟ أولهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو وحده صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع. فمش هينفع يكون في إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي الصحابة في المدينة أو في مكة ولا انتشروا في الآثار؟ فنفس الكلام الاثنين سيقال عن عصر الإيه؟ الصحابة في الفراق. فبيقول ولو كان المراد بإجماع الصحابة إجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. أما إذا كان المراد بالإجماع إجماع جميعهم أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا أنه حجة لا شك في ذلك. يعني لو وقع هو حجة ما نقدرش نقول غير كده. قال فإنا نقول هذا لم يقع ولم يحدث. وقد رد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على حجة القائلين بهذا القول إذ قالوا هو ممكن لأن عدد الصحابة كان محصورا وكان جمعهم ممكنا. فقال شوف كلام ابن حزم كلام عقلي جدا. قال وأما قولهم إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم وليس كذلك من بعدهم فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حضوره قبل تفرقهم في البلاد. وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرق. وهذا أمر معرف بالمشاهدة والضرورة. ولذلك قال الدكتور عبد الوهاب خلاف قال هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماعا بهذا المعنى وأن ما وقع كان اتفاقا من الحاضرين من كل العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، يعني ما كانوش كلهم، ليه؟ كان منهم من تفرق في الايه؟ في الأنصار. قال بأنه كان منهم عدد كبير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهد الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما أسماه الفقهاء الإجماع. وقال الكلام يبقى هذا ما سماه الفقهاء الإجماع، ده كلام في سرعة الوهاب خلق. يبقى احنا عندنا كانت ثلاثة أقوال، القول الأول إن الإجماع هو المعلوم اللي فيه بالضرورة، والإجماع هو اتفاق جميع الأمة، وده قول للأسف يعني غير محقق. القول الثالث الإجماع اتفاق الصحابة دون غيرهم. القول الرابع الإجماع اتفاق العلماء في عصر من العصور، وده الإجماع الأصولي اللي موجود في كتب الايه؟ الأصول. قال الأصحاب هذا الاتجاه عرفوه بقولين، هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، اتفاق علماء العصر. ويقول الإثنوي في تعريف الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم. وهذا النوع من الإجماع هو الذي أطال الأصوليون في تعريفه وشرحه والاحتجاج له والتشنيع على المخالفين له، لدرجة أنهم يتهمون من خالف هذا الإجماع المزعوم الذي ما تحقق، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه تحقق للأسف. يقولون إن هذا المخالف من المعتزلة لأن هذا مذهب المظلوم، مع أن هذا الشر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل من وضعه المتكلمون، لأنه كما يقول هذا كلام بشر المريسي، واخدين بالكم؟ مع أن هم يقولون أن المخالف لنا يعتبر إيه؟ من المعتزلة، وأهل السنة يردون أو المحققين يردون ويقولون لا ده هذا الكلام ما وضعه أهل السنة أصلا، واخدين بالكم؟ المبحث الثالث يقول الواقع أنا عارف أنه مختصر وما بطولش، كلام واضح ولا في حاجة؟ كلام واضح ولا صعب؟ ها؟ طيب هاتي موضح مدام الكلام سهل إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما يجعلته سهل، ولو شئت تجعلته صعب سهل. قال هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ قال ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل، يعني لو وقع هنسلم به، لكن العبرة هل ده ممكن يقع؟ قال ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع، يقول ابن حزم لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشد منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة، يعني لو أجمعت الأمة بهذا الأسلوب فوق دماغنا من فوق، لكن مين يقدر يقول إنه حصل؟ والأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. مين اللي قال ضرب من الخيال؟ نسيته، الشيخ أحمد شاكر، مش كده ولا هو الذي قال إنه ضرب من الخيال؟ يقول اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد الصفات الذين يعتبرون الإجماع، يعني الذين قالوا بهذا النوع من الإجماع هم اختلفوا في تحديد صفات الذين يعتبرون بهم الإجماع، واخدين بالكم؟ ذهب فريق من القائلين بهذا القول إلى أن العلماء المعتبرين عنده في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم، وهذا قول الجمهور. ويرى بعض الأئمة غير ذلك، فالشافعي رحمه الله في محاورته مع الذي يدعي مثل هذا النوع من الإجماع يصير معه موضوع علماء الكلام، هل يدخلون في العلماء الذين يعد إجماعهم؟ فقد قال لمحاوره فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها إماما تنتهي إلى قوله وتضعوه الموضع الذي وضعه. أدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ وقد أورد على محاوره مخالفة هؤلاء في رجم الزاني المحصن والمسح على الخفين، مع أنها أمور عند أهل السنة المفروض مجمع عليها، ومع ذلك يخالف علماء الإيه؟ الكلام، مش كده ولا لا؟ قال ولا بعض الأصوليين كالقاضي الباقلاني أن علماء الأصول الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف الفقه خلافهم معتبر، ومثلهم الذين تبحروا في الفقه، ولا ينعقد الإجماع بغيرهم. وقد ناقش الجويني القاضي طويلا في مذهبه هذا، إن الجويني ناقش الباقلاني كثيرا في مذهبه هذا ورد عليه قولا. ثم إن الذين قصروا الإجماع المعتبر على المجتهدين دون غيرهم اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع. يعني هم الذين قالوا لابد من اجتماع مجتهدين، قالوا طب علماء الكلام يخشوا ولا ما يخشوش؟ صراع. طيب المجتهدين من أهل السنة اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، فذهب بعض معظم الأصوليين إلى عدم اعتبار خلاف المجتهدين الفاسق، وقرروا أن الإجماع ينعقد بغيره، وذهب فريق آخر إلى أن خلافهم معتبر ولا ينعقد إجماع إلا بموافقته، ومن هؤلاء أبو الخطاب من الحنابلة. والآمدي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر، وهو من أهل الإجماع. واخدين بالكم؟ بعد كده الجويني قال لا احنا نحط قول ضابط، فقال قول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرهما، والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر لقوله أصلا. وافق أو قال فإنه ليس من أهل الإسلام، يعني لو واحد جاء حقق أدوات الاجتهاد وكان كافرا طبعا مش هيقبل، فإنه ليس من أهل الإسلام. والحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه هو وفاقه، وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين. وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسقة. يرد الدكتور عمر ويقول ولو احتمل أننا وضعنا مقياسا واحدا للعلماء الذين ينعقد بهم الإجماع دون غيرهم فمن الذي يضمن لنا القدرة على عدم الخطأ؟ يعني لو اتفقنا وقلنا حط ضوابط نظرية مش هنختلف فيها، طب لما نيجي نطبق الضوابط دي هنختلف ولا نتفق؟ ها؟ عندما نحققها في أحد العلماء وننزلها على الأعيان هنعمل إيه؟ قال إن الاختلاف في الأحكام النظرية أقل منه عندما نطبقه على الواقع، فكثير من العلماء يتفقون في مناط الحكم في كثير من الأحكام، ولكنهم يختلفون عندما يحققون هذا المناط في المسائل الواقعة. فيرى طريق من العلماء تحقق المناط في المسألة المبحوثة، وآخرون يرون عدم تحققه فيها، ومن هنا يختلفون في حكم المسألة. والمسألة المبحوث فيها هنا ينطبق عليها هذا القول، فمن الذي يضمن لنا أننا إذا اتفقنا على شروط واحدة لكل من يعتبر قوله في الإجماع ألا نختلف عندما نريد تبيين أحد العلماء هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ ولو نحن نشاهد اليوم العلماء مختلفين اختلافا عظيما في حكم كل واحد منهم على غيره من أهل العلم، فمنهم من يراه أعلم العلماء وسيد الفضلاء وبقية السلف، ومنهم من يراه أجهل الناس وقد يتناوله بلسانه وقلمه ولا يترك مجلسا إلا جرحه وذم مذاهبه. قد يقول قائل إذا حال الناس في هذا الزمان الذي تبنى فيه مستوى العلم والعلماء، فنقول لا، بل هو حال كثير من العلماء في مختلف الأزمان، وقد اختلف المنتسبون إلى العلم في أئمة الفقه والفقه أمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري وغيرهم. والإمام الشافعي وجاه واحد من مدعي الإجماع بهذه الحجة، فتكلم كثيرا هذا الإمام الجليل، ثم في نهاية الأمر يعقب ويقول الإمام الشافعي قال فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، يعني يتكلم عن أن هؤلاء يعظمون ذلك العابد وهؤلاء يقولون لا يستحق أن يتكلم في دين الله، اللي يقول كده دين الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقلي وجهالتي، وما كان يحل لفلان أن يسكت، يعني آخر من أهل العلم، ورأيت أو يقول رأيت إذا رأيت ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان له أن يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله، آخر مدة وكانش حقه يتكلم أصلا. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانه، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي غيره؟ يعني معنى كده إن الحارس اللي عندنا كان إيه؟ كان موجود في القلب. طيب يقول اثنين، عدم إمكان، يبقى دي أول حاجة، لأنه يقول لك الأدلة على إن هذا النوع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. الأدلة كثيرة، من اختلافهم في تحديد صفات الذين يعقدون الإجماع، وإن اتفقنا نظريا فسنختلف إيه؟ عمليا في التطبيق. اثنين، حتى لو عرفناهم عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم، مش كده ولا لا؟ عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. اثنين أو ثلاثة، لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. أربعة، وضع الأصوليون شروطا معجزة لا تتحقق أبدا. خمسة، أين مثل هذه الإجماعات؟ ستة، القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع. أتوقف لأجعل هذه الأمور بداية كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يعني إحنا نجعل الكلام ده إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أخويا بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد أبو زهرة اللي هو الذي رد عليه الشيخ الألباني على كتابي خاتم النبيين. نعم نعم نعم، معلش إحنا بيقول لي لأنه كذب أحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم هنا في المسألة الأصولية، لأن محمد أبو زهرة من علماء الأصول، ما احنا لو جينا اتكلمنا بهذا الاسلوب هننكر كل علماء الاصول، هنيجي على القصص وهنيجي على الرازي وهنيجي على الباقلاني وهنيجي على الامدي والجزال، نمكن كل دول، فهنلغي كل كتب الاصول. احنا بنتكلم في علم اصول هنا، فما تتكلمش في قضيه تانية. احنا هنا ما بنتكلمش عن ان محمد ابو زهره على من اعلنها السنه والجماعه، احنا بنتكلم في قضيه ايه؟ اصوليه. ما هو الياسر؟ الياسر كتاب ورعاه جنكيز خان، ارجع الى الدرس الماضي واسمعه، اتكلمنا عنه وذكرنا منه اقوال موجوده، والكلام ده موجود في كتاب البدايه والنهايه للامام ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للأربعين بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحينما وصلنا إلى الكلام حول قضايا التكفير، نظرنا إلى أقوال أهل العلم في شأن هذا الأمر الخطير، وذكرنا قواعدهم التي هي حصن حصين لمن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فلا يقع في بدعة من البدع التي خرجت بها بعض الفرق عن منهج أهل السنة والجماعة. فذكرنا وصول أهل السنة والجماعة في قضايا التكفير، وكيف أنها لو
تعلمها الناس وتناقلوها فيما بينهم لعم الخير العميم، فإن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فلن يكون هناك في بلاد الإسلام على يعني لن يكون هناك في بلاد الإسلام فتن ولا اضطرابات، وسيعم الأمن والأمان، وحينئذ يستطيع الناس أن يؤدوا عباداتهم وأن يقوموا بإنجاح معاملاتهم، وأن يقوم الدعاة وأهل العلم بنشر العلم وبنشر الدعوة، لأن الأمان فيه يستظل الناس بالخير، فيستطيعون أن يعلموا الناس ويتلقى طلبة العلم العلم بدون فتن وبدون اضطرابات، كما حدث خلاف ذلك في كثير من بلدان المسلمين لما انتهج بعض الشبيبة مناهج المخالفين من الخوارج ومن على شاكلته. فبفضل الله تبارك وتعالى تعلم أصول أهل السنة والجماعة فيه العصمة للفرد وفيه العصمة للأسر وللمجتمع. وهذا الكلام الذي نقوله ونقرأه على حضراتكم ليس الغرض منه، ولسنا بحاجة إلى التذكير بهذا، ليس الغرض منه أن ننصر ظالما أو أن ندفع عن مرتد، وإنما هدفنا أن نحق الحق وأن نبين منهج أهل السنة والجماعة. وإذا ظهر من كلامنا شيء فيه خلاف لما نذكر فلا عليكم إلا أن تعترضوا وأن تبينوا لنا خطأنا، وسنتقبل ذلك شاكرين لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا هدف إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، هدفنا هو إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن القاض على الجاد غير مبدلين وغير مغيرين، وإنما نود أن نلقاه على خط ونهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تطرقنا إلى الحديث إلى قضية هامة من أهم القضايا التي يتكلم فيها الناس في هذه الأيام وينتهجها الغلاة الذين يريدون ببلادهم شرا ويريدون بأنفسهم وللأسف شرا، يعني هم لا يريدون بأنفسهم خيرا، ينتهجون مثل هذه الأمور ويحسبون أنهم على خير ويحسبون أنهم صادقون في دعوتهم. نود أن نذكركم أننا لا نستدل إلا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، كذلك فإننا نعرج على أقوال أهل العلم ممن انضبط قوله وانتشر مذهبه في سائر الدنيا وعلم بين سائر المسلمين أنه علم من أعلام أهل السنة والجماعة، فلا نعرج على قول مبتدع من المبتدع، وإنما لا نأخذ إلا بأقوال هؤلاء الأكابر الذين هم على الجادة وشهد لهم أهل العلم. فلما تعرضنا لقضية الحكم بغير ما أنزل الله ذكرنا الآيات التي يستدل بها الفريقان، فريق من يكفر بالإطلاق والفريق الآخر الذي يفصل، وبينا أن هذا الأمر أو هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، قضية التفصيل وذكرناها بتفصيل كما أسلفنا، وذكرنا أقوال أهل العلم وعددنا أقوال المفسرين حتى ربط على 40 تفسيرا، نقلنا أقوال المفسرين من أكثر من 40 مصدرا من مصادر التفسير، كلها تبين أن الأمر على التفصيل الذي عليه سادات العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وكذلك الشيخ الكبير الشيخ عبد الرزاق عقيفي، فكل هؤلاء ما خرجوا على التفصيل الذي أثر عن عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ذلك محفوظ وكل ذلك مسجل، تستطيعون أن ترجعوا إليه إن شئتم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكرنا الآيات التي استدل منها أهل العلم ممن يفصلون، ذكرنا كذلك الشبهات التي اشتبهت على بعض الناس فظنوها أدلة وما هي بأدلة، وظنوها حججا وما هي بحجج، وإنما هي شبهات ذكرناها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم انتقلنا إلى ما ظنه هؤلاء أنه إجماع، وعندنا يعني نذكركم بما كنا نقرأه على حضراتكم مما يعتبرونه إجماعا. ذكرنا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال في المجلد 28 من مجموع فتاويه في الصفحة 24 بعد 500، يقول: معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يأتون إلى هذا القول ويقولون إن ابن تيمية يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، ثم هو يستدل على ذلك بالإجماع. والكلام واضح كما أسلفنا أنه ليس فيه ما يحتجون به، وإنما غاية الأمر أن شيخ الإسلام يتحدث عمن سوغ، يعني أباح. يقول في المصباح المنير: ساغ فعل الشيء بمعنى الإباحة، ويتعدى بالتضعيف فيقال سوغته أي أبحته، وهذا أمر متفق عليه. من سوغ، مشكلة القوم أنهم أوتوا من جهلهم بمصطلحات أهل العلم، دائما يأتون على كلمة التبديل فيفهمونها على غير فهمها الحقيقي، ويأتونها من غير مأتاها وهكذا. فيقول مثلا كلمة التبديل وكلمة الالتزام، هذه المصطلحات للأسف يخطئون في فهمها، ولو راجعوا أهل العلم لعرفوا أن التبديل له معنى وأن الالتزام له معنى، وأن كلمة سوغ لها معنى في قواميس أهل العربية. معنى ذلك أن ابن تيمية يقول معلوم بالاضطرار، معلوم من الدين بالضرورة، وإلا لو قال ابن تيمية هذا الكلام الذي فهموه منه لكان ابن تيمية متناقضا. لماذا؟ لأنه هو الذي قال بالتفصيل، هو الذي ذكر التفصيل قبل ذلك، وقال لا يكفر إلا المستحل أو الجاحد، وهذا نقلناه عنه ووثقنا النقل عنه رحمه الله. فحينما يأتي بعد ذلك ويقول كما فهمهم أن من حكم هكذا يكفر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة أو بالاضطرار من دين الإسلام، هذا الأمر يكون خطأ، لا يجوز نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لو ساغ أن ننسب هذا الكلام لابن تيمية معنى ذلك أن ابن تيمية متناقض، بل أكثر من ذلك معنى ذلك أن ابن تيمية ما قرأ كتب التفسير، لأنه هنا يكون قد خالف ابن عباس وعطاء كل العلماء السابقين الذين قالوا بالتفصيل. واضح الكلام؟ لأنه هنا لا يقول رأيه بل ينقل إجماعا، ويقول معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا تسأل عالما من العلماء في أي عصر أو في أي مصر إلا يقول هذا القول، كيف مع أن كتب التفسير طافحة بمخالفة هذا الكلام؟ يبقى لابد أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فهمه الصائب بإذن الله تعالى، عشان ما نتهمش علماءنا بالإيه؟ بالتناقض، أو نتهمهم بالجهل، أعاذنا الله وإياكم. فيقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن من سوغ، يعني أباح اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هل هناك مسلم يخالف في هذه المقولة؟ أبدا. هذا هو الإجماع الأول. الإجماع الثاني نقل عن شيخ الإسلام قوله، وهذا في المجلد الثاني في مجمل الاعتقاد، وهذا الكلام يذكره ابن تيمية في المناظرة على العقيدة الواسطية، يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المنشنة، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. سبب كل الكلام ده ومسكوا مسألة إيه؟ أو بدل الشرع المجمع عليه، فقالوا هؤلاء الحكام مبدلون. طب ما هو التبديل؟ ابن تيمية في نفس الصفحة بيقول إيه؟ يقول ابن تيمية: ولفظ الشرع هو اللي بيقول، مش في صفحة تانية ولا في كتاب تاني، في نفس الصفحة، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معاني، وعرف الناس مش عرف أصحاب المهن وأصحاب الصناعات، وإنما عرف الناس أي ناس؟ العلماء والفقهاء. في عرف الناس لفظة الشرع على ثلاث معاني: الشرع المنزل اللي هو الكتاب والسنة، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. أما الثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، آراء العلماء المجتهدين فيها، المجتهدين في الشريعة بالكتاب والسنة، كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه. يسوغ بمعنى ايه؟ احفظه بقى، يباع. فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم. شوف كلمة التسويغ فهمت من هذا الكلام. فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم، يعني ليس بحرام ان تتبع مذهبا من المذاهب، وليس بواجب، وانما هو ايه؟ مباح. عرفت معنى كلمة سائغ يعني ايه؟ مش كده؟ قال: فهذا هو اللي بيقول ابن تيمية، فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه، فليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميت حلال، هو ده التبديل. يبقى التبديل إن الإنسان يأتي بشيء وينسبه إلى من؟ إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل اليهود الذين نزل فيهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم أتوا بحكم من عند أنفسهم ونسبوه إلى من؟ إلى التوراة. فقال فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تقول التوراة؟ قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بما حكم الله عز وجل عليكم في التوراة في من أتى جريمة الزنا؟ قالوا: بهذا الذي نفعله. فإذا هم افتروا على الله الكذب، وهذا في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء الثلاثة جعلهم الله تعالى من أظلم الناس، ليس هناك من هو أظلم منهم. والظلم نعرف أنه درجات أو دركات. الظلم الأكبر الخروج من الملة، تمام؟ الظلم الأكبر خروج من، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات في آية، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الأمور مكفرة بالإجماع والتي خلف عليها، دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك قال: ومن بدل الشرع. يبقى تبديل الشرع كما قال هو وشرحها، وهذا الكلام أيضا ثابت النسبة عن الإمام أبي بكر بن العربي، ونقله عنه القرطبي وأقره، ونقله عنه الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وأقره، أن التبديل هو
أن يغير الإنسان وينسب ما جاء به إلى من؟ إلى شرع الله عز وجل. إن حدث هذا من أي حاكم فكفره يعني بدون مناقشة. لو جاء إنسان وقال هذه القوانين الوضعية من عند الله تبارك وتعالى، أو أوحي إلي بها، أو هذا هو شرع القرآن، أو هذا هو الشرع المحمدي، هذا كفر والعياذ بالله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. كذلك جاءوا على الشيخ عبد العزيز بن باز وقال قولة فنقلوها عنه لكي يهدموا بها مذهب ابن باز، مع ان مذهب ابن باز معلوم رحمة الله عليه انه ايه التفصيل كما سيأتي. انا لغاية دلوقتي ما تعرفتش لحد من اهل العلم المعاصرين، لا ذكرت كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ولا كلام الشيخ ابن باز ولا كلام الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن عثيمين، ما ذكرتش اقوال حد من المعاصرين. الى الان كلامنا في الادلة الشرعية ولا زال كلامنا نقلا عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، علشان بس إخواننا يبقوا إيه على ذكر مما نقول. نقلوا عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. هل هذه فيها قضية تستحق أن نفسرها أو أن نوضحها؟ الشيخ ابن باز بيقول ان اللي يستبيح ويجعل الحرام حلال مما هو معلوم من الدين بالضروره كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شرع الله فهو كافر باجماع المسلمين. هل وجد مسلم يخالف في هذه القضيه؟ هذه القضايا معلومه من الدين بالضروره، فهذا الاجماع لا شيء فيه. لكن بقى المشكله كانت بالنسبه لهم اللي هي قضيه التطار والياسر، وما ذكره الامام ابن كثير رحمه الله حينما ذكر في البداية والنهاية أشياء من الياسق الذي اخترعه جنكيز خان، ذكر أشياء وقال وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. هو النص ده اللي كان مشكل بالنسبة لكثير من الإخوة لما بيقرأوه. بس أنا عايز أسأل سؤال، هل يأتي إنسان عاقل باحث علمي ويأخذ مقولة لعالم من العلماء كائنا من كان في ادعاء الاجماع وينقض بها اقوال المفسرين في تفسير ايات القران الكريم التي نقلناها؟ لان اهتمام ابن كثير هنا لا يقول هذا رايي عشان تيجي تقول ده رايي او حكم او تفسير للايه، لا، الامام ابن كثير ده باجماع المسلمين. برضه هنقول نفس الكلام، الامام ابن كثير اما ان يكون يقصد شيئا لا يقصده هؤلاء، واما ان يكون متناقضا، وإما أن يكون الأخرى والتي لا نستطيع أن ننطق بها بلساننا، لأن الإمام ابن كثير إمام علم، إمام كبير، إمام عظيم من أئمة المسلمين. فكون أن نقول أن الإمام ابن كثير رحمه الله متناقض عيب في حقه، هذا أمر مبرئ الإمام ابن كثير من الوقوع فيه. أم نقول أن الإمام ابن كثير يفتي بدون علم؟ هذه مسألة خطيرة لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه المقولة والعياذ بالله. أن نقول إن الإمام ابن كثير يقصد شيئا يتوافق مع ما نقل، هذا لا بد منه، واضح الكلام؟ لأن الإمام ابن كثير رحمه الله، والكلام ده هنقوله لما جاء في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إيه؟ ما عشان ما نتهموش بالتناقض، قال إيه في تفسير الآية؟ قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس للنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي، يقيدون يعني ايه؟ من القود، يعني القصاص، يأخذون هذا بذاك، ولا يقيدون القرظي من النظري، النظري اللي هو ايه؟ نسبة إلى بني النضير، والقرظي نسبة إلى من؟ إلى بني قريظة، فهم كانوا في الجاهلية اتفقوا على أنهم لو قتل النضري واحد من بني النضير قتل احدا من بني قريظه يحدث القصاص، ولو قتل واحد من بني قريظه احدا من بني النضير لا يقتص منه. جعلوا المسألة فيها ايه؟ نعم عصبية جاهلية. هذه طائفة اعلى من هذه، دم دي اميز من دم دي، وهكذا. قال ابن كثير بل يعدلون الى الديه، يعني في الاول الحالة الاولى يحدث فيها الطود والايه والقصاص، الحالة الثانية لا يحدث القصاص وانما يدفعون الديه، يعدلون الى الديه كما قالته حكم التوراة المنصوصة عندهم في رجم الزاني المحصن. قالته حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا الى ما اقترحوا عليه من الجلد والتحكيم والاشهار، يعني شهروا بالانسان. ولهذا قال سبحانه هناك في الايه السابقه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. ابن تفسير مين؟ ابن كثير. يبقى ابن كثير لما حكم في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال جحودا، لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى فسر الايه كما فسرها شيخ المفسرين الطبري، فقال رحمه الله ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركه الكافرون. يبقى لم يقصد فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم كافرون، لا على سبيل ما تركوه. ما هو سبيل ما تركوه؟ اللي هم جاحدين. واخدين بالكم ولا افهم؟ لابد نفهم كلام اهل العلم. قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. ده كلام شيخ المفسرين الطبري، والامام ابن كثير يعد تفسيره اختصارا لتفسير الامام ابن جرير الطبري، فقال هذا الكلام. وقال ايضا رحمه الله الامام الطبري في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، قال قد تقدم عن طاووس وعطاء انهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. يبقى ده تفسير اهل العلم. يبقى معنى ذلك ان الامام ابن كثير لو قال يكفرون ان الانسان الذي يحكم بهذا الياسق او بهذه الشرائع التي وضعها الناس يحكم بها ويترك شرع الله سبحانه وتعالى يكفر باجماع المسلمين، لو اخذنا كلامهم كما اخذوهم لاتهمناه بالتناقض. واضح ولا لا؟ لانه تناقض مع نفسه، لانه تفسير الايه ليس عنه ببعيد، ومع ذلك قال هذا الكلام. يبقى ناقض نفسه، بل ولم يناقض نفسه فقط وانما الاخرى التي ما اردت ان اتفوى بها، انه للاسف خالف كل علماء المسلمين، لان كل علماء الاسلام فسروا الايات بماذا؟ بالتفصيل الذي ذكرناه لحضرتك. يبقى الامام ابن كثير ناقض نفسه وخالف اهل العلم قاطبة. وهل هذا الظن يكون بامام كالامام ابن كثير؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ هذا الامر لا نتصوره على الاطلاق بالامام ابن كثير رحمه الله عليه. ولذلك شرعنا نبين في اللقاء الماضي الدرس 39 بعد 100 اردنا ان نبين حكم هؤلاء التفرش، فلم نجد امامنا الا البحر العلامه الكبير شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ ابن كثير، لكي يحل لنا هذا الاشكال الذي وجدناه في كلام الامام ابن كثير. يعني عندنا الامام ابن كثير بيقول ايه؟ خدوا بالكم، بيقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ طبعا كلمه قدم عليه واضح جدا انه فضلها واثرها عليه، فيبقى هنا كلامه واضح جدا اللي هو التفصيل المعروف، لان من فضل شيئا على شرع الله كفر باجماع المسلمين. واضح الكلام؟ قال فقد كفر باجماع المسلمين. طيب هذا الكلام جعلنا نشوف ايه قصه الياسق وايه قصه التطار دي، فرجعنا الى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذه الفتوى فتوى غريبه وفتوى يعني للاسف اسيل من جرائها في هذا العصر من جراء سوء فهمها دماء فالاخوه الذين خرجوا في بلادنا هنا وتزعمهم محمد عبد السلام فرج والف كتابا سماه الفريضه الغائبه، استدل بهذه الفتوى، فتوى مردين التي تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيميه، فتوى مردين، ونقل خلاصه فهمه هو في كتابه الفريضة الغائبة وحكم على حكام البلاد بما حكم به شيخ الإسلام على حكام التتار. وكان من جراء ذلك قتل السادات والفتنة التي حدثت في بلادنا لولا أن سلم الله سبحانه وتعالى. والآن تراجع هؤلاء الإخوة والذين يعني لم يعدموا وبقوا في السجون وتراجعوا عن هذا الكلام، وحتى أخرجت الجماعة الإسلامية كتيبا من ضمن الكتب التي أخرجوها من أجل المراجعات التي قاموا بها رسالة عن فتوى مرضين وفتوى قطاش ومطبوعة وموجودة في السوق بيتكلموا عن أنهم أساءوا فهم هذه الفتوى. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أنا قرأتها عليكم في اللقاء الماضي، لكن للأسف وجدت بعض الإخوة بيقول إن قراءة الفتوى كانت صعبة وكانت شديدة. أنا أطالبكم مرة أخرى بأن تعودوا إلى سماع الشريط الثالث، لأننا قرأنا الفتوى أو معظم الفتوى وبينا الأسباب التي أدت بشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المسألة كانت صعبة، وصعبة على مين؟ على فقهاء العصر، لأن هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، التتار جاءوا ودخلوا في الإسلام، هم اللي دخلوا في الإسلام، ومع ذلك كانوا يقدمون جنكيز خان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الياسق على القرآن وعلى السنة المطهرة. فهؤلاء الذين دخلوا وكانوا يقتلون المسلمين، وكانوا يزنون به، وكانوا يسرقونهم، وكانوا يستبيحون هدم المساجد، وكانوا يستبيحون يعني لما يجي العدوان الأمريكي الآن ودخل بلاد المسلمين في العراق مثلا وادعى الإسلام وأخذ يقتل المسلمين ويخرب بيوت الله تبارك وتعالى، ويقدم مثلا واحدا من كبرائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مسلم بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خطيرة. بعض العلماء توقف وبدأ يقول لا، طب دول بيقولوا لا إله إلا الله كيف نحاربهم؟ هي دي إشكال. يعني قضية مرضين كانت دي خلاصتها أن هؤلاء يستبيحون المحرمات ويحللون الحرام ويقدمون الياسق على القرآن الكريم وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه الفتوى لابد من أن احنا ننظر إلى أمرين، أحوال هؤلاء اللي هو الواقع، ثم حكم الله في هؤلاء اللي هو الواجب في الواقع، مش كده ولا لأ؟ فلابد للإنسان الفقيه علشان ينظر إلى شيء ويفتي في قضية من القضايا نازلة من النوازل، لابد وأن ينظر إلى إيه؟ إلى الواقع الأول ويدرس الواقع، وحينما يدرس الواقع يأتي بعد ذلك بحكم الله في هذا الواقع اللي هو الواجب في الواقع. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الفتوى مبنية على أصلين، وذكر خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكرناه في اللقاء الماضي بتفصيل. بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هؤلاء، هنقول مقتطفات مما ذكره شيخ الإسلام ورجعه إلى المجلد 28 من صفحة 523، بيقول إنهم يجعلون دين الإسلام قبل ما يفتي ويتكلم عنهم ويفتي بحربهم وبجهادهم، فيقول إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. كلام شيخ الإسلام، ولذلك كلام الإمام ابن كثير مجمل، أما كلام ابن تيمية في الفتوى فكان مفصل، فبيشير إليه إشارة مجملة من الإمام ابن كثير وهو تلميذ للإمام ابن تيمية، لأن العلماء احتاروا في أن يفتوا في مثل هذه النازلة، وما كان لابن كثير أن يفتي هو في هذه النازلة، بل ابن كثير أيامها كان صغيرا، بل الذي تصدى لهذه الفتية من؟ شيخ المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالإمام ابن كثير يشير إلى هذه الفتية حينما كفره ابن تيمية بالإجماع، كفر هؤلاء بالإجماع. فالقضية تتكلم عن التتار، فبيقول إيه؟ إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجح بعضهم يرجح دين اليهود على الإسلام أو دين النصارى على الإسلام، ومنهم من يرجح دين المسلمين. يعني المسألة عندهم مختلطة، بعضهم يرجح اليهودية على الإسلام وبعضهم يرجح النصرانية على الإسلام. طب هو اللي يقول الكلام ده خلاص اغسل ايدك منه، مش كده ولا لا؟ هتتكلم فيه ده ويقول عنه ده مسلم؟ يقول شيخ الإسلام حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق، ده كلام ابن تيمية، صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام لأن دينهم صواب. طب من صوب هذه الأديان يبقى موقفه أمام الله عز وجل إيه؟ يعني الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، من يصحح هذا المذهب؟ يقول ابن تيمية: في هذا وأمثاله من مقدميهم، المقدمين يعني قوادهم الذين يقدمونهم يجعلونهم مقدمين، فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام غايته أن يجعل محمدا بمنزلة هذا الملعون، يعني جنكيز خان. أقصى شيء يوصلونه أن يجعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كجنكيز خان. واضح؟ قال: ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من جنكيز خان، وادعى أنه شريك محمد في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدا كجنكيز خان؟ واضح الكلام؟ ثم يقول شيخ الإسلام: كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، يعني جاء أحد المقدمين منهم قدم إلى الشام وبيتكلم وبيتقرب إلى المسلمين وإحنا مسلمين زيكم، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله، مين؟ محمد وجنكيز خان. قال ابن تيمية: فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمين إلى المسلمين، أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وأمثاله. ثم يقول ابن تيمية في الفتوى: وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حملت أمها وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حملت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا فجعلته ابنا لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ قالت ابن تيمية: وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله، أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقول لما عنده من المال واللي بيدونه المسلمين: هذا رزق جنكيز خان، ويشكرونه على، مع ان جنكيز خان ميت في ذلك الوقت، ويشكرونه على اكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عاد ما سنه لهم هذا الكافر الملعون، يستحلون قتل الذي يعادي، مش الكافر لا، يعادي الذي يسنه يجعله سن لهم او طريقه، هذا الكافر الملعون المعادي لله ولانبيائه ورسوله ولعباده المؤمنين. طب اما ابن تيميه يذكر هذا الكلام، شوف بقى الامام ابن كثير، عشان برضه لما نيجي نشوف كلامه في التفسير، ده كلامه اللي قاله في كتاب البدايه والنهايه، قال رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله، كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بارائهم واهوائهم، وكما يحكم به التطار، ذكر اهل الجاهليه ثم ذكر من مثلهم، قال: كما يحكم به التطار من السياسات الملكيه المأخوذه عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياتق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار، اسمع بقى، فصار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلونه ايه؟ شرعا، يعني دين، مش كده ولا لا؟ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا الكلام بالطبع ليس فيه يعني شيء يستحق أن يشرح، وإنما هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28، فارجعوا إليه. ده ملخص الكلام اللي كنا يعني ذكرناه في نقد هذه الشبهة وبيانها. ولقد وعدتكم حتى يعني احنا بندعي ان احنا طلبة علم، بندعي ان احنا طلبة علم، ونسأل الله تعالى ان نكون صادقين في الدعاية، فلا بد وان نفهم كلام اهل العلم، ولا بد وان نكون على دراية بهذا الكلام. وللأسف قد كثرت دعوى الإجماع على ألسنة كثير ممن ينتسب إلى العلم، كثير ممن ينتسب إلى العلم يأتيك تأتي بأدلة من الكتاب والسنة يقول لك المسألة فيها إجماع، خلاص خلص في المسألة. هل ممكن يكون في إجماع على خلاف الحديث الصحيح؟ يستحيل. الكلام ده خلي بالكم عاوزين نوضحه ونتأنى بمشيئة الله تبارك وتعالى في الكلام. ولذلك وعدتكم بأن أبين لكم حقيقة الإجماع، هذا مبحث أصولي، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني جعل الكلام في الإجماع في نهاية العقيدة الواسطية، فقال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأنها لا تجمع إلا على حق. ده كلام في آخر العقيدة الواسطية اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فإحنا بنتكلم في العقيدة، فما المانع من أن نفهم حقيقة الإجماع؟ طلبة العلم في حاجة إلى أن يفهموا حقيقة الإجماع، لأن للأسف يجي لك واحد ممكن تكون معك آية أو حديث ويقول لك أجمع العلماء، يطلع لك كده مستند ويقول لك وقال فلان من العلماء أجمع العلماء، كله يسكت وكله ما يتكلمش. ايه بقى حقيقة الاجماع ده؟ عايزين نفهم ايه حقيقة الاجماع. انا الفترة اللي فاتت دي تعبت في تجهيز بعض الاقوال مبحث طيب عن الاجماع علشان نتكلم في الاجماع، وقبل ان اتي اليكم وقعت يدي على رسالة يعني بفضل الله تبارك وتعالى مختصرة في حقيقة الاجماع او في بيان حكم الاجماع، فوجدتها رسالة جامعة، وجدتها أفضل مما جمعته أنا، لأنها صاحبها يعني بذل مجهودا كبيرا أكثر بكثير من المجهود الذي بذلته، وهو رجل متخصص الدكتور عمر سليمان الأشقر. وجدت له مبحثا طيبا جدا في الإجماع موجود في كتاب اسمه نظرات في أصول الفقه، والرسالة اسمها الإجماع الأصولي. هذه الرسالة سنختصر منها بعض الأشياء هامة جدا، لأن للأسف يعني لما تيجي ترجع إلى كتب الأصول التي ألفت في زمان الناس اليوم الكتب المعاصرة بتجدها كلها عبارة عن اختصارات وأقوال مأخوذة من كتب الأصول بدون تحقيق، بدون حتى لو قام على تأليفها بعض الأساتذة المتخصصين. يعني أنا أعرف رجلا من المتخصصين في علم أصول الفقه قريب منا، هذا رجل متخصص وأستاذ رئيس قسم أصول الفقه في بعض الكليات الأزهرية، وحينما وقفت على مبحثه في الإجماع وجدته ينقل نقلا عن الكتب المطولة، نقل فقط، لكن ميزة الرسالة التي ألفها الدكتور عمر الأشقر يعني معلين نعطي الحق لأهلي، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا؟ البحث طيب جدا لأنه اجتهد فيه، يعني لم تكن المسألة مسألة نقولات فقط، ولكنه اجتهد وحقق قول الإمام الشافعي وبين مذهب الإمام الشافعي في قضية الإجماع. وإن شاء الله سنقرأ عليكم مقتطفات من هذا المبحث الطيب، وإن شئتم أن ترجعوا إليه فارجعوا، وأمر يفيدنا في دراستنا للعقيدة وفي دراستنا للفقه عموما وفي دراستنا طبعا للأصول، لأنه مبحث أصولي بس هيفيدك في العقيدة، لأنه هناك أمور كثيرة بيدعي كثير من الناس إن فيها إجماع، والحق ألا إجماع، خدوا بالكم من الكلام ده. يعني المسألة يقول لك في إجماع، طبعا إحنا قضية الإمام ابن كثير لسنا في حاجة إلى هذا المبحث، لأن الإمام ابن كثير كما بينا كلامه يشرح ويفهم في ضوء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، ووضح الأمر واتضح وظهر جليا. فلسنا في حاجة إلى أن نربط هذا بهذا، حتى لا يظن بعض الناس أننا ربطنا هذا بذاك وأننا نريد أن ننقض الإمام ابن كثير في ادعائه للإجماع. لا، بل الإمام ابن كثير كان يعلن إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، لأن هؤلاء ارتكبوا أمورا هذه الأمور تكفر بإجماع لا خلاف فيها. واضح الكلام؟ البحث اللي عاوزين نطلع عليه بحث الإجماع اللي اسمه الإجماع الأصولي. الإجماع في الاصطلاح لما بتيجي انت تجد الإجماع في الاصطلاح، طبعا هو أول مبحث بيتكلم عن تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. المبحث الأول الإجماع في اللغة، يقرر الآمدي أن الإجماع يطلق في اللغة باعتبارين: الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، الثاني الاتفاق على أمر من الأمور. لا، المبحث اللغوي كما قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. الإجماع بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر. طيب الإجماع في الاصطلاح إيه؟ قال كلمة طيبة، قال لك: يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين: الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم، الثاني تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع. واضح الكلام؟ هنبينه إن شاء الله. يقول إن الأصوليين يذهبون عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع. يعني أنت لما تيجي تتكلم الإجماع دليل ولا مش دليل؟ دليل، كويس أوي. إيه هو الإجماع؟ لما تيجي تنظر في ماهية الإجماع وفي حقيقة المجمعين تجد خلافات شتى بين الأصوليين. واضح؟ فهو بيقول هنا: يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين: الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم. مين؟ هل الأمة الإسلامية كلها ولا أولو الحل والعقد فقط من أهل العلم المجتهدين، ولا إجماع أهل المدينة، ولا إجماع أهل البيت زي عند الشيعة؟ تعبد وجهات نظر العلماء في تحديد الذين يعتبر إجماعهم جعل الأمر مختلفا. ثانيا تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع، هل هي القضايا المعلومة من الدين بالضرورة ولا القضايا الفرعية؟ واضح؟ فبيقول إيه؟ قال: في مجال الأمر الأول اختلفوا هل يقوم الإجماع باتفاق جميع الأمة أم باتفاق طائفة منها؟ فإذا كان المطلوب هو بعض الأمة، فمن هم؟ هل هم أهل المدينة أم هم أهل البيت؟ أم هل هم أهل الحل والعقد؟ أهم الحكام والعلماء أم العلماء فقط؟ وإذا كانوا هم العلماء، فهل هم جميع علماء الفرق الإسلامية أم علماء أهل السنة والجماعة؟ وحتى العالم الفاسق إن كان قد حقق أدوات الاجتهاد، طب العالم الذي ارتكب بدعة مكفرة، طب العالم الذي ارتكب بدعة مفسقة، الكلام ده كله مشكل، لأن على كل خلاف أو كل قول من هذه الأقوال تجد في كتب الأصول خلافات متعددة بناء على هذا الكلام. قال: وإذا كانوا علماء أهل السنة والجماعة فقط، فهل المطلوب إجماع جميعهم أي إجماع أغلبهم؟ وهل المفروض أن يوافق كل واحد منهم على المسألة المجمع عليها مطلقا، أم يكفي أن يعلم فيسكت اللي هو الإجماع السكوتي؟ واضح؟ وإذا كان الإجماع غير معتبر إلا من ناطق ولا ينسب إلى ساكت القول كما يقول البعض، فهل يجب أن ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا؟ أم يكفي في ذلك نقل الأحاد؟ واخدين بالكم؟ قال: ده في المجال الأول اللي هو تحديد الذين يعتبروا إجماعهم. شوف هنا تقول أبحاث يضيع فيها عمرك. طب المجال الأمر الثاني اختلف، هل المسائل المعتبرة في الإجماع هي المسائل المنصوص على حكمها أم تشمل المسائل التي لم يرد فيها نص أيضا؟ ها؟ يعني هل الإجماع المقصود دي المسائل التي جاء بها نص، أم المقصود المسائل التي لم يرد فيها نص؟ فإن كان الأمر محصورا في المسائل المنصوص على حكمها، فهو مقصور على المسائل المنصوصة القطعية القطعية الثبوت القطعية الدلالة، أم يتعدى إلى المسائل الظنية؟ مش كده ولا لا؟ واحد يقول لي في إيه ظني وقطعي؟ لا، في ظني وفي قطعي، يعني لما يقول تلك عشرة كاملة دي فيها خلاف، ده قرآن، يبقى قطع الايه؟ الثبوت. وتلك عشرة كاملة ده قطع الايه؟ الدلالة، لا يختلف فيه اثنان. لكن لما يقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده قطع الثبوت ولا ظن الثبوت؟ قطع الثبوت، القرآن كله قطع الثبوت، مفيش فيه خلاف. طيب لما يجي يقول لك بقى القروء، ما معنى كلمة قرء؟ حيض ولا طهر؟ يبقى ظن الايه؟ الدلالة، لان مفيش قطعية فيها، مفيش نص فيها، وذلك يختلف العلماء، والخلاف واسع ولا غير واسع؟ واسع. يبقى عندي في القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وعندي في السنة ما هو ظني الثبوت وما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، مش كده ولا لا؟ كل دي أمور موجودة في الكتاب، في الكتاب وفي السنة. قال هذه الأمور، وذكر عايز الكلام اللي قاله الإمام أو الشيخ عمر سليمان، قاله الدكتور عمر سليمان الأشقر، لو اتعمل له شجرة تشجير كده يبقى المسألة إيه؟ سهلة وواضح الكلام من كلامه. قال وبعد هذا التوضيح نستطيع أن نتعرض لأهم هذه الاتجاهات. مذاهب العلماء في الإجماع المعتبر، هنمسك بقى تحديد الذين يعتبر إجماعهم. أول مذهب يلقانا مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضرورة. يقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا. طبعا ويتعرض بعد كده لأدلة الإجماع زي قول الله تعالى ومن يشاكك الرسول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فالإجماع كدليل في أدلة عليه، فالإجماع دليل، لكن إيه هو الإجماع؟ وضح الصورة، ماهية الإجماع. فيقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا، الأمة جميعا علماء غير علماء، ويكون على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا الاتجاه لا يختلف عليه العلماء، وهذا الإجماع الممكن المرتضى عند الإمام الشافعي، وقد أشار إليه في أكثر من موضع في كتبه. ففي كتابه الرسالة يقول لست أقول ولا أحد من أهل العلم، يعني لا أقول أنا ولا حد من أهل العلم هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربعة وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ده بيتكلم عن إيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. يعلق الشيخ أحمد شاكر، ما ذكرش هو الكلام ده هنا، الدكتور عمر ما نقلش كلام أحمد شاكر، لكن إحنا جبناه من الرسالة. أحمد شاكر رحمه الله صفحة 534 علق وقال إيه؟ قال يعني أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. يبقى هذا مذهب مين؟ من علمائنا المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إن مفيش إجماع إلا ما علم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. واضح الكلام؟ كويس أوي. قال ويذكر الشافعي، طبعا انتوا هتسمعوا امور قد تكون مفاجاه لبعض طلبه العلم، لبعض الطلبه طبعا، يعني عارف في طلبه بفضل الله تبارك وتعالى يعني واصلين، لكن احنا بنتكلم عن بعض الطلبه اللي على قدنا، اللي ممكن يكون بعض هذه المعلومات جديده وحديثه عهد بالنسبه لها. يقول ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره جرت بينه وبين من يدعي الإجماع، وعندما نفى الشافعي رحمه الله الإجماع المزعوم، المزعوم بقى ده اللي هو الإجماع اللي موجود في كتب الأصول، اللي هو هيجي لك الوقت، اللي هو اتفاق مجتهد عصر من العصور على مسألة معينة ليس فيها نص، واخدين بالكم؟ أو حتى فيها نص ظنية إيه؟ ظنية دلالة أو ظنية ثبوت. اجماع يجتمع علماء الأمة من الشرق للغرب للشمال للجنوب المشهور والمغمور اللي هم من حققوا شروط الاجتهاد. فالشافعي يرد على هذا الاجماع ويغلطه، فبيقول ايه الشافعي في المحاورة؟ قال محاوره: هل من اجماع؟ قال الشافعي: نعم بحمد الله كثير، في جملة الفرائض التي لا يدع جهلها، اللي هي الايه؟ نعم. فذلك الاجماع هو الذي لو قلت اجمع الناس لم تجد حولك احدا يعرف شيئا يقول لك. هل ليس هذا باجماع؟ لو قلت كده اجمع الناس لا تجد احدا حولك يعرف شيئا يرد عليك ويقول لك، ليس هذا باجماع. واضح الكلام؟ فهذه هي الطريق التي يصدق بها او يصدق بها من ادعى الاجماع فيها، وفي اشياء من اصول العلم دون فروعه ودون الاصول غيرها. يعني الامام الشافعي بيرد ويقول له نعم في الفرائض التي لا يسع جهلها. فذلك الاجماع هو الذي لو سالت اي حد وقلت فيه اجماع ما حدش يقدر ينكر عليك ويقول لك في المساله ايه خلاف. قال: وهذا الاجماع الامام الشافعي، الامام ابن حزم بقى بيقول ايه؟ لا الشافعي بقى. قال: وهذا الاجماع هو الاجماع المتيقن ولا اجماع غيره، زي ما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله. واخدين بالكم؟ كما يقول ابن حزم بقى: من احسن من توسع في الكلام على قضيه الاجماع في كتابه الاحكام في اصول الاحكام. فبيقول ايه ابن حزم رحمه الله عليه؟ يقول: وهذا النوع من الاجماع لا يشك احد من اهل الاسلام في ان من لم يقل به فليس مسلما، كشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحليل الميتة والدم والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة. فهذه الأمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، ومن قال بها فهو مسلم. فإذ ذلك كذلك فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. يبقى هذه الأمور المعلومة بالدين بالضرورة عليها إجماع، دي ما فيش حد بيخالف فيها، لأن اللي خالف فيها خرج من أهل الإسلام. واخدين بالكم؟ اللي خالف فيها يبقى خرج من اهل الايه؟ الاسلام. ليه؟ لانه هيكون رد نصا محكما، يعني ليه يقول ان الذي يخالف الاجماع المعلوم من الدين بالضروره كما سيجيء لك فرصه. منكر الاجماع المعلوم من الدين بالضروره، لانه ده واحد انكر الصلاه ما يبقاش مسلم. واحد انكر حرمه الربا ما يبقاش مسلم، وهكذا. قال: ويضيف ابن حزم الى هذا النوع نوعا اخر، وهو الذي شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم، كفعله في خيبر إذ أعطاها يهودا بنصف ما يخرج منها من زرع أو طمر، يخرجهم المسلمون إذا شاءوا، يخرجوهم من خيبر إذا شاءوا. فهذا لا شك عند أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه، ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به. علما بأن هذا القسم من الإجماع، قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة وهما منهم، وقدم إلى الخير وخطأ باجتهاده. يعني بيقول في إجماع خاص مش معلوم للدين بالضرورة، ولكنه إجماع خاص بمين؟ بالصحابة. وضرب مثال عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على ان ياخذ شطر او نصف ما يزرع في ارض خيبر. هذا الامر كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عرفوا به، والذين كانوا في خارج المدينه بلغوا به فعرفوا به وسروا به. يقول: هذا مجمع عليه في عصر الصحابه، ولكن في بعض الناس خلفوا من اهل العلم، نص الذين جاءوا بعدهم لم يخالفوه عن معرفه وعن علم وعن عناد او عمد، وانما خالفوه وهما منه وقصدا الى الخير وخطا باجتهاده. يعلق عليه الشيخ احمد شاكر برضه في الاحكام، احنا قلنا تعليقه على رساله، ناتي الى تعليقه على نسخه الاحكام. يقول: هذا الذي ذهب اليه المؤلف اللي هو ابن حزم هو الحق في معنى الاجماع والاحتجاج به، وهو بعلمه المعلوم من الدين بالضروره. واما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا، وما هو الا خيال. ودي حقيقه، ده مش كلام احمد شاكر بقى، ده هيتضح انه كلام ابن تيميه وكلام ابن القيم وكلام وكلام الامام احمد بن حنبل من قبل، وكلام الامام الشافعي، وكلام الامام الشوكاني، وكلام الامير الصنعاني، وكلام الشيخ الالباني، وكلام الشيخ ابن عثيمين، خدوا بالكم، كلام الشيخ محمد ابو ظاهر والدكتور عبد الكريم ديدان كثره كاثره، وكلام الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي كثره كاثره سيقولون بهذا القول الذي يقول الشيخ احمد شافعي. كلام خطير، من الصعب جدا بل من يعني امر لا يتصور ابدا ان المجتهدين في عصر من العصور يجمعوا ثم ينقل اجماعهم، ثم لا يحدث ان واحد فيهم يرجع في كلامه، او لا يبلغ واحد منهم درجة الاجتهاد بعد جمع القول. يعني في اثناء لو نفرض جدل ان احنا عرفنا كل المجتهدين في العصر، وده مستحيل، انت في عصر اجهزة الاتصالات اللي احنا فيها الان محدش يقدر يقول مين المجتهدين، صح ولا غلط؟ مين يقدر يقول مين المجتهدين في هذا العصر؟ مين هم المجتهدين في هذا العصر اللي بلغوا رتبة الاجتهاد؟ هل عندنا احصائية اسمائهم؟ هل المجامع الفقهية لديها احصائية بعدد وباسماء وبمواصفات العلماء على مستوى الارض كلها؟ مع ان الامر ده لو جيت تقول الان قول يعني عندنا اجهزة اتصالات ويستطيع العالم ان يروح استراليا في الطيارة ويرجع، لكن زمان كان ممكن الواحد على طريق يوصل لبلد يبلغ شهورا متتالية، فهيجمع العلماء ازاي واقوالهم تجمع ازاي؟ ده مش كلام، ده كلام العلماء اللي انتوا هتسمعوه الان بمشيئة الله. ولذلك الشيخ احمد شاكر قال: اما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا، وما هو الا خيال. طيب اول نوع من انواع الاجماع، مذاهب العلماء في الاجماع المعتبر، مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضروره، واضح؟ كويس. الثاني الاجماع هو اتفاق جميع الامه، وده كلام قاله الغزالي في المستصفى وكلام نقد، هقول لكم هذا الكلام سريعا كده. بيقول الغزالي: الاجماع عباره عن اتفاق امه خاصه على امر من الامور الدينيه. طبعا هذا الكلام كلام خطير، لانه سيترتب عليه كما قال الامدي ان ما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الاجماع الى يوم القيامه، فان امه محمد جمله من اتبعه الى يوم القيامه، ومن وجد في بعض الاعصار منهم انما يعم بعض الامه لا كلها، وليس مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الاجماع. لان لو امه محمد كلها لغايه دلوقتي امه محمد لسه ما جاتش كملت، يعني لو اجمعوا على شيء نقول لسه الاجيال اللي جايه غير امه محمد تعتمد الى قيام الساعه. فلو قال طبعا هذا الكلام لا يكون يعني مقصودا على الاطلاق. ولذلك قال هذا النوع من الاجماع غير النوع الاول، فذلك لا يتصور ان يخالفه احد من الامه لظهور ادلته وقطعيتها. النوع الاولاني لا يتصور ابدا ان حد يخالفه، لان المعلوم الكتير ايه؟ بالضروره. اما النوع ده فهذا لا يثبت ابدا ولا يكون ابدا. النوع الثالث الاجماع اتفاق الصحابه دون غيرهم. يرى طريق من العلماء ان اجماع الصحابه هو الاجماع المعتبر دون غيرهم، وهذا مذهب داوود الظاهري رحمه الله تعالى. وينسب كثير من الاصوليين والحنابله الى امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن تيميه رحمه الله تعالى، مع اقراره بان الاجماع حجه، الا انه يرى ان كلام الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في صفحه 41 و300 يقول رحمه الله: المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابه، واما من بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. ولهذا اختلف اهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثه في بعض الصحابه. وهذا هو الراي الذي توصل اليه الشيخ ابو زهره، يقول في كتابه اصول الفقه: وعندي ان الحجه كلها كانت في اجماع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكونوا قد تفرقوا في الاقاليم، فكان الاجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة، وهو الذي سلم به الجميع. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعى فيه إجماع: لا نعلم فيه خلافا. وده اللي هيجي بعد كده. ويقول في بعد كده يقول نقلا عن الإمام ابن حزم: الدكتور عمر بن أشقر بيذكر استدراكا على هذا القول يقول: ولو كان المراد لإجماع الصحابة إجماع من حفظ قول منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته، لأن برضه إجماع الصحابة نفسهم مشكل، لأن أجمعوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون في إجماع. ليه؟ لأن الشريعة ما زالت لم تكمل، ومن الممكن أن يجمعوا فينزل نص يخالفهم، وطبعا لم تجتمع الأمة على ضلال، فإجمعهم بدون إجمعهم عشان يكون إجماع لابد يكون معهم مين؟ أولهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وحده صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع، فمش هينفع يكون في إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقي الصحابة في المدينة أو في مكة؟ ولا انتشروا في الآثار؟ فنفس الكلام الاثنين سيقال عن عصر الإيه؟ الصحابة في الفراق. فبيقول: ولو كان المراد بإجماع الصحابة إجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. أما إذا كان المراد بالإجماع إجماع جميعهم أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا أنه حجة، لا شك في ذلك، يعني لو وقع هو حجة ما نقدرش نقول غير كده. قال: فإنا نقول هذا لم يقع ولم يحدث. وقد رد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على حجة القائلين بهذا القول إذ قالوا: هو ممكن لأن عدد الصحابة كان محصورا وكان جمعهم ممكنا. فقال في كلام ابن حزم كلام عقلي جدا، قال: وأما قولهم إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم وليس كذلك من بعدهم، فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حضوره قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرق، وهذا أمر معرف بالمشاهدة والضرورة. ولذلك قال الدكتور عبد الوهاب خلاف قال: هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماعهم بهذا المعنى، وأن ما وقع كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، يعني ما كانوش كلهم، ليه؟ كان منهم من تفرق في الايه؟ في الأمصار. قال: لأنه كان منهم عدد كبير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما أسماه الفقهاء الإجماع. واضح الكلام؟ يبقى هذا ما سماه الفقهاء الإجماع، ده كلام بسرعة في الوهاب خلق. يبقى احنا عندنا كانت ثلاثة أقوال: القول الأول إن الإجماع هو المعلوم للدين بالضرورة، والإجماع هو اتفاق جميع الأمة، وده قول للأسف يعني غير محقق. القول الثالث: الإجماع اتفاق الصحابة دون غيرهم. القول الرابع: الإجماع اتفاق العلماء في عصر من العصور، وده الإجماع الأصولي اللي موجود في كتب الإيه؟ الأصول. قال الأصحاب: هذا الاتجاه عرفوه بقولين: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، اتفاق علماء العصر. ويقول الإثنوي في تعريفه: الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم. وهذا النوع من الإجماع هو الذي أطال الأصوليون في تعريفه وشرحه والاحتجاج له والتشميع على المخالفين له، لدرجة أنهم يتهمون من خالف هذا الإجماع المزعوم الذي لا تحقق ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه تحقق للأسف، يقولون إن هذا المخالف من المعتزلة لأن هذا مذهب المظلوم، مع أن هذا الشر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل من وضعه المتكلمون، لأنه كما يقول هذا كلام بشر المريسي. واخدين بالكم؟ مع أنه هم بيقول إن المخالف لنا يعتبر إيه؟ من المعتزلة. وأهل السنة يردون، أو المحققين يردون ويقولون لا، بهذا الكلام ما وضعه أهل السنة أصلا. واخدين بالكم؟ المبحث الثالث يقول هل وقع أنا عارف إنه مختصر وما بطولش. كلام واضح ولا في حاجة؟ كلام واضح ولا صعب؟ ها؟ طيب هاتي موقف. ما دام الكلام سهل إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا أن يجعل سهل سهل، ولو شئت جعلت الصعب سهلا. قال هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ قال ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل، يعني لو وقع هنسلم به، لكن العبرة هل ده ممكن يقع؟ قال ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع، يقول ابن حزم لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشد منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. يعني لو أجمعت الأمة بهذا الأسلوب فوق دماغنا من فوق، لكن مين يقدر يقول إنه حصل؟ والأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. مين اللي قال ضرب من الخيال؟ نسيته، الشيخ أحمد شاكر، مش كده ولا هو الذي قال إنه ضرب من الخيال؟ يقول اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد الصفات الذين ينعقد بهم الإجماع، يعني الذين قالوا بهذا النوع من الإجماع هم اختلفوا في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. واخدين بالكم؟ ذهب فريق من القائلين بهذا القول إلى أن العلماء المعتبرين عنده في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم، وهذا قول الجمهور. ويرى بعض الأئمة غير ذلك، فالشافعي رحمه الله في محاورة فيه مع الذي يدعي مثل هذا النوع من الإجماع يثير معه موضوع علماء الكلام، هل يدخلون في العلماء الذين يعد إجماعهم؟ فقد قال لمحاوره فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها إماما تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وضعه، أدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ وقد أورد على محاوره مخالفة هؤلاء في رجم الزان المحصن والمسح على الخفين، مع أنها أمور عند أهل السنة المفروض مجمع عليها، ومع ذلك يخالف علماء الإيه؟ الكلام، مش كده ولا لا؟ قال رأى بعض الأصوليين كالقاضي الباقلاني أن علماء الأصول الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف الفقه خلافهم معتبر، ومثلهم الذين تبحروا في الفقه ولا ينعقد الإجماع بغيرهم. وقد ناقش الجويني القاضي طويلا في مذهبه هذا، إن الجويني ناقش الباقلاني كثيرا في مذهبه هذا ورد عليه قولا. ثم إن الذين قصروا الإجماع المعتبر على المجتهدين دون غيرهم اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، يعني هم الذين قالوا لابد من اجتماع مجتهدين، قالوا طب علماء الكلام يخدش ولا ما يخدشوش؟ صراع. طيب المجتهدين من أهل السنة اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، فذهب بعض معظم الأصوليين إلى عدم اعتبار خلاف المجتهدين الفاسق، وقرروا أن الإجماع ينعقد بغيره، وذهب فريق آخر إلى أن خلافهم معتبر ولا ينعقد إجماع إلا بموافقتهم، ومن هؤلاء أبو الخطاب من الحنابلة. والآمدي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر، هو من أهل الإجماع. واخدين بالكم؟ بعد كده الجويني قال لا احنا نحط قول ضابط، فقال قول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرهما، والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر لقوله أصلا. وافقه قال فإنه ليس من أهل الإسلام، يعني لو واحد جاء حقق أدوات الاجتهاد وكان كافرا طبعا مش هيقبل، فإنه ليس من أهل الإسلام. والحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفره فهو من المعتبرين، إذا استجمع شرائط المجتهدين. وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسقة. يرد الدكتور عمر ويقول: ولو احتمل أننا وضعنا مقياسا واحدا للعلماء الذين يعقد بهم الإجماع دون غيرهم، فمن الذي يضمن لنا القدرة على عدم الخطأ؟ يعني لو اتفقنا وقلنا حط ضوابط نظرية مش هنختلف فيها، طب لما نيجي نطبق الضوابط دي هنختلف ولا نتفق؟ ها؟ عندما نحققها في أحد العلماء وننزلها على الأعيان هنعمل إيه؟ قال: إن الاختلاف في الأحكام النظرية أقل منه عندما نطبقه على الواقع، فكثير من العلماء يتفقون في مناط الحكم في كثير من الأحكام، ولكنهم يختلفون عندما يحققون هذا المناط في المسائل الواقعة. فيرى طريق من العلماء تحقق المناط في المسألة المبحوثة، وآخرون يرون عدم تحققه فيها، ومن هنا يختلفون في حكم المسألة. والمسألة المبحوث فيها هنا ينطبق عليها هذا القول: فمن الذي يضمن لنا أننا إذا اتفقنا على شروط واحدة لكل من يعتبر قوله في الإجماع ألا نختلف عندما نريد تبيين أحد العلماء هل هم من أهل الاجتماع أم لا؟ هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ ولو نحن نشاهد اليوم العلماء مختلفين اختلافا عظيما في حكم كل واحد منهم على غيره من أهل العلم، فمنهم من يراه أعلم العلماء وسيد الفضلاء وبقية السلف، ومنهم من يراه أجهل الناس وقد يتناوله بلسانه وقلمه ولا يترك مجلسا إلا جرحه وذم مذاهبه. قد يقول قائل: هذا حال الناس في هذا الزمان الذي تدنى فيه مستوى العلم والعلماء. فنقول: لا، بل هو حال كثير من العلماء في مختلف الأزمان، وقد اختلف المنتسبون إلى العلم في أئمة الفقه والفقه أمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري وغيره. والإمام الشافعي وجاه واحد من مدعي الإجماع بهذه الحجة، فتكلم كثيرا هذا الإمام الجليل، ثم في نهاية الأمر يعقب الإمام الشافعي قال: فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، يعني يتكلم عن أن هؤلاء يعظمون ذلك العابد، وهؤلاء يقولون لا يستحق أن يتكلم في دين الله، اللي يقول كده مين؟ الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي: فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقلي وجهالته، وما كان يحل لفلان أن يذكر، يعني آخر من أهل العلم، ورأيت أو يقول رأيت إيه بقى رأيته، ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان له أن يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره أنه لا يحل له أن يذكر لفضل علمه وعقله، آخر مدة ما كانش حقه يتكلم أصلا. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي غيرهم؟ يعني معنى كده إن الحارس اللي عندنا كان إيه؟ كان موجود في القلب. طيب، يقول اثنين: عدم إمكان، يبقى دي أول حاجة، لأنه يقول لك الأدلة على إن هذا النوع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. الأدلة كثيرة، من اختلافهم في تحديد صفات الذين يعقدون الإجماع، وإن اتفقنا نظريا فسنختلف إيه؟ عملية التطبيق. اثنين: حتى لو عرفناهم عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم، مش كده ولا لا؟ عدم الإمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. اثنين أو ثلاثة: لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. أربعة: وضع الأصوليون شروطا معجزة لا تتحقق أبدا. خمسة: أين مثل هذه الإجماعات؟ ستة: القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع. أتوقف لأجعل هذه الأمور بداية كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يعني إحنا نرجع للكلام ده إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أخويا بيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد أبو زهرة اللي هو الذي رد عليه الشيخ الألباني على كتابي خاتم النبيين؟ نعم. معلش، إحنا بيقول لي لأنه كذب أحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم هنا في المسألة الأصولية، لأن محمد أبو زهرة من علماء الأصول. ما احنا لو جينا اتكلمنا بهذا الاسلوب هننكر كل علماء الاصول، هنيجي على القصاص وهنيجي على الرازي وهنيجي على الباقلاني وهنيجي على الامدي والغزال، نمكن كل كتب، فهنلغي كل كتب الاصول. احنا بنتكلم في علم اصول هنا، فما تتكلمش في قضيه ثانيه. احنا هنا ما بنتكلمش عن ان محمد ابو زهرة علم من اعلامها السنه والجماعه، احنا بنتكلم في قضيه ايه؟ اصوليه.
ما هو الياسر؟ الياسر كتاب ورعاه جنب إسلام. ارجع إلى الدرس الماضي واسمعه، اتكلمنا عنه وذكرنا منه أقوال موجودة، والكلام ده موجود في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.